بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله زوالي بمعنى جمع وضم، أي جمع له الأرض وضمها،
آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما أبرز للنبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى يوم أن سأله المشركون عنه فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم وصار ينظر فيه، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله فرأيت أي بعيني، فهي رؤية عينية، ويحتمل أن تكون رؤية منامية.
نعم.
قوله مشارقها ومغاربها، وهذا ليس على الله
والظاهر أنها رؤية عينية وتحمل على رؤية منامية إذا دل دليل على ذلك، وهو بعيد هنا. نعم.
قوله مشارقها ومغاربها، وهذا ليس على الله بعزيز، لأنه على كل شيء قدير، فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها. وهل المراد بالزوي هنا أن الأرض جمعت، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوي نظره حتى رأى البعيد؟ الأقرب إلى ظاهر اللفظ أن الأرض جمعت، لا أن بصره قوي حتى رأى البعيد. وقال بعض العلماء: المراد قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، لكن الأقرب الأول.
نعم، لأن هذا الذي يتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، جمع لي الأرض، ولم يقل قوى بصري، ولو كانت الآية هنا قوة البصر لذكرها، ولكن الآية هنا أن جمع الله له الأرض زوى. نعم. ودائما في التفضيل بين المعاني والترجيح بينها أن ما دل عليه الظاهر يقدم، فإننا نقدم الظاهر، ظاهر اللفظ، فإن الله زوى لي الأرض يعني جمع لي الأرض، بخلاف قوى بصري حتى رأيت البعيد. نعم.
ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها، فالله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجمع له صلى الله عليه وسلم الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها.
نعم.
قال الشيخ: اعتراض وجواب. فإن قيل هذا إن حمل على الواقع، فليس بموافق للواقع، لأنه لو حصرت الأرض بحيث يدركها بصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، فأين يذهب الناس والبحار والجبال والصحارى؟ قال الجواب بأن هذا من الأمور الغيبية التي
هذا تفصيل من الشيخ رحمة الله عليه وتدقيق. وقد يقول قائل هذا لا داعي له، لكن الحقيقة من تبصر أحوال الناس ورأى أن بعض الناس يطعن في السنة بمثل هذه الاعتراضات، قد يأتي مثل الحديث ويطعن فيه ويقول كيف يقول النبي إن الله زوى لي الأرض أي جمعها وكذا، وأين الناس وأين البحار وأين الجبال وأين الصحاري وأين وأين. فبعض الناس يأخذ مثل هذه الألفاظ ويطعن في سنة رسول الله، لأن مسألة الإيمان بالغيب أو الإيمان المجمل في مثل هذه النصوص ليست عنده، ولأن نظره نظر من يشكك، ونظر من يشكك عار عن الهداية وعار عن التعليل والتبرير وغير ذلك، وإنما هو نظر من يريد أن يجعل اللفظة أو يبحث عن اللفظة التي يطعن بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الاعتراضات والأجوبة عنها تنفع. نعم.
قال الجواب بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولما، بل نقول إن الله على كل
أما
شيء.
أما يقولون اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى السماء وكذا، ومعلوم أن قانون الجاذبية الأرضية يقتضي، وما أي قانون جاذبية أرضي؟ فيردون هذا بقوانين جاذبية أرضية، ولا يدرون أن الذي خلق الأرض والسماوات هو الذي خلق الجاذبية وكذا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن هذه أحوال غيبية وآيات كونية. كذلك أيضا لو سألناكم بناء على هذا كيف يوجد إنسان بلا التقاء مني رجل وامرأة، كيف يوجد يخلق إنسان من امرأة فقط، كيف؟ إذن هذا يرد كذلك، لكن الله على كل شيء قدير. كذلك المعتزلة ردوا عذاب القبر ونعيمه بناء على مثل هذا أيضا، لو فتحنا القبر لوجدنا عظاما وكذا وكذا، لو وضعنا مادة الزئبق على جسم الإنسان وأنتم تقولون يقوم ويقعد، كل هذا إخضاع لهذه النصوص الغيبية والآيات الكونية لأمور ظاهرة دون دراية ودون وقوف عند قدرة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
بل نقول إن الله على كل شيء قدير، إذ قوة الله سبحانه أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم، فالله أعلم بذلك.
نعم.
وهذه المسائل التي لا
ولهذا رد أيضا مسألة مثل وصرع الجني الإنسي، قالوا هذه طبيعة وخلق مختلفة عن هذه الطبيعة والخلق، فكيف يكون فيه تكلم بلسانه وكذا؟ وهذا لو لم يأتي دليل من الكتاب والسنة عليه لكفى الواقع المشاهد دليلا عليه، فإنك ترى على لسان المرأة ينطق الرجل، وعلى لسان الرجل تنطق المرأة، وعلى لسان العربي ينطق الأعجمي، وعلى لسان الأعجمي ينطق العربي، كفى بهذا. لكنهم يقولون هذه أحوال نفسية وما أدري إيه من هذه الأشياء، لأن الطبيعة تختلف، فكيف يجري وكيف يقترن وكيف وكيف إلى آخر ذلك. هذا يذكرون باللغز الذي كان يقوله مدرس العلوم ونحن في السادس الابتدائي، المعدة من لحم فكيف تهضم اللحم، وهكذا. وما يقوله البعض إبليس خلق من النار فكيف يعذب بالنار، مثل هذه الأشياء إنما تحصل من إما جاهل وإما مغرض. نعم.
وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لها.
نعم.
ولهذا
هذا هو، لكن أن هذه القاعدة مع سهولتها بل ووجوبها على كل مسلم من الأمور الغيبية ينبغي التسليم طالما صح نص فيها، هذه القاعدة مع كونها سهلة، إلا أنه لا يؤمن بها إلا الراسخون الذين يقولون كل من عند ربنا، والذين يؤمنون بقدرة الله عز وجل، كما نحن نؤمن سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق، والله يكلم العباد، والله يسلم على أهل الجنة، والله لا يحل بشيء من المخلوقات، لا ينزل على أرض مخلوقة يكلم الناس فيها، نقول ينزل ينزل، يأتي يأتي، يجيء يجيء، على الحقيقة على الحقيقة، يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض، هذا على الحقيقة مع اعتقادنا أن الله لا يحل في شيء من المخلوقات. كيف؟ كيف لا يحل في شيء من مخلوقاته وكيف يضع قضمة في النار؟ كيف لا يحل شيء من مخلوقاته ويسلم على أهل الجنة وينظره أهل الجنة؟ ينظره أهل الجنة خارج الجنة؟ ينظر أهل الجنة وهم في الجنة كيف ينظرون إليه سبحانه وتعالى؟ نقول نؤمن بهذا ونؤمن بذاك، نؤمن أن الله يرى لأهل الجنة، يراه أهل الجنة بأعيانهم بأبصارهم، ونعتقد في نفس الوقت أن الله عز وجل لا يحل شيء من مخلوقاته لأنه أكبر من مخلوقاته وهو خارج هذه المخلوقات وليس داخلا فيها سبحانه وتعالى. نعتقد أن النار مخلوقة وأن الرب يضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، ونعتقد أن الله لا يحل بشيء من المخلوقات. كيف هذا؟ سهولة والله، والله ما أسهل وما أيسر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما نعجب من هذه الأشياء لأن المخلوق عندنا إذا وضع قدمه في شيء فمعناه أن هذا الشيء صار ظرفا له، صار ظرفا له. أنا مستوي على الكرسي الآن، إذا الكرسي محيط بي والكرسي يحملني وأنا محتاج إليه، فلهذا صعب عليهم فهم الرحمن على عرش السوء، وقالوا هذا يلزم منه التجسيم وكذا وكذا إلى آخره. كيف تكون فوق وتنزل ولا يحيط بك ما نزلت فيه؟ كيف؟ وهكذا. فإنهم لما قاسوا الخالق بالمخلوق استبعدوا هذه الأشياء ولهذا عطلوا الصفات. أما نحن فإننا نعتقد أنه كما أنه لا ذات تشبه ذاته سبحانه، فكذلك لا صفات تشبه صفاته سبحانه وتعالى، فنؤمن بذلك كله ونقول كل من عند ربنا ولا إشكال. يعني لا نجد شيئا يخالف المعقول، انتبهم انتبهم، لا نجد شيئا يخالف معقولنا، ولكننا نقول ماذا؟ ولكننا نقول كل من عند ربنا. هذا يوافق معقولنا. يوافق معقولنا في ماذا؟ فيما نراه بأبصارنا وندركه بأعيننا؟ لا، يوافق معقولنا في إيماننا أن الله ليس كمثله شيء. فمن كان ليس كمثله شيء لهذا لا يستبعد عنه هذا الشيء ولا يخالف عقولنا من جهة التقعيد. نؤمن بأن ربنا يتكلم ونحن نعلم أن الكلام لا يمثل كلام البشر. تقول كيف؟ كيف هذا؟ لأنك لا تعقل من الكلام إلا كلام البشر. نعقل أن ربنا ينزل، أن ربنا يرحم، أن ربنا يحب، أن ربنا يرضى، أن ربنا يضع قدمه، أن ربنا له أصابع، أن ربنا له وجه، أن ربنا كذا كذا إلى آخر ذلك، ونقول كل من عند ربنا. الرسول في العلم يقول آمن به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. ومع ذلك لا، ليس هذا يمثل عقدة عندنا لا حل لها إلا أن نرمي على الغيب وفقط، وتبقى الشكوك في صدورنا. أبدا لم نجد غضاضة. السلفي السني لا يجد في صدري عقدة لأننا نعتقد أن المخلوقات تتباين، فكيف بالخالق والمخلوق؟ ولو جاءنا واحد يقول يوم لقيتني نملة فصرعتني ودكتني في الأرض ثم ذبحتني بالسكين، قلنا كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون قوة النملة كقوة الإنسان. نعم قد تقرصك قرصة أشد من العصا، نعم، لكن تقول لقيتني فصرعتني فذبحتني فكذا؟ فنحن نعتقد أن المخلوقات تتباين وتتفاوت، ومن سوى بينها وقال باللوازم طالما أثبت لهذه النملة شيئا فلابد أن يكون نظير ذلك للفيل، ننكر عليه ونقول بالتباين بين المخلوقات، فكيف بالخالق والمخلوق؟ بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الحقيقة هو النقطة التي نشأت منها المعطلة ونشأت منها الممثلة، هي هذه النقطة. نزهوا فعطلوا، وهؤلاء غلوا في الإثبات فمثل. نعم.
وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لها، ولهذا نقول في باب الأسماء والصفات تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وقوله
لكن أي ظاهر؟ الظاهر لائق بالله، ليس الظاهر بعقولنا. يعني متى تقول ظاهر الرحمن على العرش سوى؟ ظاهره أن العرش يحيط به وأنه محتاج إليه وأنه مرفوع. لا، هذا الظاهر عندك أنت، إنما الظاهر اللائق بالله، الظاهر الصحيح، ليس الظاهر المدعى ثم تأتي أنت تنفي بعد ذلك أو تثبت. نعم، هذا الظاهر الذي انتبههم حتى تعرفوا معنى يعني أو أهمية الظاهر. الفارق بينك وبين الممثل ماذا؟ وهو يجريها على الظاهر. الممثل أجراها على الظاهر ولهذا أثبته. طيب وأنت جريت على الظاهر وأثبت، طب ما الفارق بينكما؟ أن الظاهر عند الممثل الظاهر المخلوق، له وجه ولا نعقل من الوجوه إلا وجوها، له يدان ولا نعقل من الأيدي إلا مثل الأيدين، هذا الظاهر عنده وعليه فأثبت صفات تمثل صفات المخلوقين. طب أنت عندك الظاهر، الظاهر عندنا له وجه حقيقي، الظاهر عندنا له يدان حقيقيتان، لكن يدان لا يماثلهما يدان، والوجه الذي لا يماثله وجه. يبقى انتبهوا كلمة الظاهر، يبقى نقول على ظاهرها اللائق به سبحانه، على ظاهرها الحقيقي. طب واحد يقول أنتم تقولون ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، تقولون بمرأة منا، فلماذا لا تجرونها على الظاهر وخرجتم عن الظاهر؟ هنا نقول أي ظاهر؟ ما الظاهر؟ تجري بأعيننا بعين الله سبحانه وتعالى، تكون السفينة في عين الله، هذا الظاهر، هذا الظاهر الذي تفهمه أنت. ما نقول لك حينما تقول رجل أنت في عيني، هذا على الظاهر، أي ظاهر هذا الذي تذكره؟ فالظاهر اللائق به سبحانه، ومع ذلك نقول وليس والظاهر الذي تذكره، ولهذا فإن تجري بأعيننا ظاهرها هو الرعاية وهو العناية وهو التوفيق، وكذا أن السفينة تجري بعين الله سبحانه قتل، أو سميها تقول بأن هذا تأويل دل عليه الدليل. نعم.
وقوله فرأيت مشارقها ومغاربها، أي أماكن الشرق والغرب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، والمراد أمة الإجابة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أمة إذا ذكرت في النصوص الشرعية فهي أمة، إما أمة الإجابة وإما أمة الدعوة. ما الذي يحدد لي المعنى؟ السياق في حديث أبو هريرة في الصحيحين، إن أمتي سيدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. هذه أمة ماذا؟ هذه أمة الإجابة، يعني هي التي تتوضأ. نعم، كنتم خير أمة أخرجت الناس، الإجابة. نعم.
والمراد أمة الإجابة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهذا هو الواقع، فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق والمغرب اتساعا بالغا، لكنه من الشمال والجنوب أقل بكثير، والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب إلى ما وراء المحيط، وهذا يحقق ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله وأعطيت الكنزين الأحمر،
يظهر للفرق بين إن أمتي سيبلغ ملكها ما زولي منها، فرق بين سيبلغ ملكها وبين سيبلغ إسلامها دعوة، ففرق بين الدعوة والملك. إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك، وأن ملك هذه الأمة سوف يبلغ كذا وكذا وكذا، مشارق المغرب، هذا الملك التمكين. أما الدعوة فما بيت إلا ودخله، ما بلد إلا ودخلها الإسلام، ما مكان إلا ودخله الإسلام، إلا النذر اليسير الذي قد يكون جزء من بلد عام أو بلد من قطر عام، فقد تكون هناك أماكن مجهول ما بلغها دعوة الإسلام، لكن هذه بالنسبة لما بلغت دعوة الإسلام فقليل جدا، قليل جدا. تقول مثلا مجاهيل أفريقيا، لكن ليس بأفريقيا، لما بعض أماكن قليلة. نعم، فالدعوة أعم من الملك، فالملك يبلغ ما لم تبلغه، والدعوة تبلغ ما لم يبلغه الملك. دعوتنا الآن في أمريكا، لكن ليس ملكنا ذهب إلى أمريكا. نعم، فالدعوة أعم.
قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذي أعطاه هو الله، والكنزان هما الذهب والفضة، كنوز كسرى وقيصر. فالذهب عند
نعم
قيصر.
نعم، نقول والكنزان هما كذا على اعتبار التفسير، فنقول والكنزان على الابتداء هما الذهب والفضة، لكن أعطيت الكنزين. لماذا ما نقول أعطيت الكنزان على أساس أنه نائب فاعل؟ نقول أن أعطى تنصيب مفعولين، الأول يكون هو نائب الفاعل والثاني يبقى مفعولين. فأعطى من الأفعال تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، نائبها هو المفعول الأول. عندنا أعطيت يعني أعطى الله إياي الكنزين، أعطاني الله، فالتاء هذه هي نائب الفاعل والكنزين هي المفعول الثاني، يبقى على ما هو عليه. نعم،
والكنزان هما الذهب والفضة، كنوز كسرى وقيصر. فالذهب عند قيصر والفضة عند كسرى. نعم، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب وعلى كنوز كسرى الفضة.
نعم، تمام. مثل عندنا المغضوب عليهم والضالون، فنقول المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، واليهود ضالون والنصارى مغضوب عليهم، لكن الأخص في اليهود استحقاق الغضب، والأخص في النصارى استحقاق الضلال. نعم،
وقوله أعطيت، هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها في حياته أم بعد موته؟ الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك، لكن ما أعطيت أمته فهو كالمعطى لها له، ما أعطيت أمته فهو كالمعطى له، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقول الجهال، بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعليه لابد من تعديل هذه الفكرة، وهي فكرة القومية العربية. الشيخ إشارته معنا أحرف، إلا أن هذا يمثل مذهبا عند المعاصرين، ألا هو مذهب الاجتماع بموجب القومية العربية. الأمة العربية، الأمة العربية، نحن عرب، إن العرب، وهكذا. ما حصل نصر يوم أن قلنا إن الأمة العربية، إن هذه الأمة العربية، إن القومية العربية تقتضي كذا. وهذا مذهب معاصر يسمى بمذهب القومية، بمذهب القومية، كما عندنا الديمقراطية، وكما عندنا الاشتراكية، وكما عندنا الرأسمالية، عندنا القومية العربية. هذا مذهب من المذاهب الأرضية التي جعل أصحابها وأربابها اجتماع المسلمين، والرابط بين المسلمين هو ماذا؟ العروبة، وهو ماذا؟ القومية، وليس هو الإسلام. ولهذا يقولون الأمتين العربية والإسلامية، الأمتين العربية والإسلامية. وإننا نقول هذه الأمة هي الأمة الإسلامية. نعم، الأمة الإسلامية تضع بعدها العربية، نعم، لا إشكال، لسنا عجما ولكننا عرب. إن الانتماء يكون إلى الإسلام أولا، ثم هذا الانتماء إلى الإسلام يضاف إليه الصفات الواقعية أننا عرب، ولأن عرب أيضا له بعد شرعي عندنا، بجوار كوننا عرب ننطق بالعربية له بعد آخر أيضا يعود إلى الدين، اعتزازنا بلغتنا لأنها أفضل اللغات، ولأن العرب أفضل الأجناس. هذا يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة العرب، فضيلة العرب. فخير الناس من ولدي إسماعيل كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نعتقد نحن أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وإن كان الواحد من العجم قد يعدل الألف من العرب حسب الفضل، لكن باعتبار الجنس كالتفاضل بين الرجال وبين النساء. فنحن لا نلغي الفضيلة للعرب، وأنهم جنس من حيث الجنس أفضل من العجم، لكن هذه الفضيلة عندنا فضيلة شرعية، فضيلة شرعية عرفناها من قبل الشرع، وهي لا تتقدم الفضيلة الأم والاجتماع الأم الذي ينبغي أن نتمحور حوله وهو الإسلام. فنحن أمة الإسلام، أمة الإسلام، نحن أمة الإسلام، وأن لغتنا هي لغة العرب أنها خير اللغات وأنها وأنها، لكن يدخل في أمة الإسلام من دخل من الأعاجم فهم من أمتنا، فأمتنا الإسلامية، الانتساب ينبغي أن يكون الإسلام، والتفاضل بين الناس يكون باعتبار هذا الدين أولا، والتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم تأتي هذه الفضائل التي وردت في الشارع باعتبار أجناس كالرجال على النساء كالعرب على العجم، لكن أن يكون اجتماعنا بموجب العربية بموجب القومية فهذا اجتماع فاشل، ولهذا لم تثبته على الإطلاق، لابد أن يكون الاجتماع بموجب الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا العلماء صنفوا في الرد على مذهب القومية العربية كما صنف ابن باز رحمة الله عليه وجعل رسالة كما ونبع على ذلك علماؤنا أن الاجتماع لا ينبغي أن يكون بموجب قومية عربية، ويوم تقول قومية عربية لن تجد نصرا، متى انتصر تقول قومية عربية؟ انتصرت الأمة يوم أن قالت الإسلام، نحن أمة الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، إذا نزلت بساحتهم فادعوا إلى الإسلام، هذا هو دعوة إلى الإسلام لا إلى عربية ولا إلى قومية. متى انتصرت الأمة وهي تقول القومية العربية، ومتى انتصرت الأمة ومتى هزمت الأمة وهي تقول الإسلامية، بلغ ملكها ما بلغ يوم أن كان الإسلام هو الذي يحرك، وأين ملكها يوم أن قالت القومية العربية قد تعجز أن تحافظ على قطر من أقطارها بموجب العربية القومية، من منذ 100 سنة والأمة قومية عربية نريد فلسطين، قومية عربية كذا، وأين فلسطين؟ دعوة ينبغي أن تصحح، ينبغي أن تصحح، وماذا؟ وهل الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التذكير بأننا أمة الإسلام وكذا، هذا يضعفنا أو يقوينا؟ لماذا العدول عن هذا؟ وأي جريمة أن نقول الأمة الإسلامية وأنه الذي يجمعنا؟ أي غضب في هذا؟ هذا يضعفنا؟ أبدا يقوينا، لأن المعاني التي يريدها أي أحد إنما هي مندرجة تحت معاني الإسلام وليست تقدم عليه، وليست تقدم عليه. فنحن عندنا أوطان لابد أن نحافظ عليها ونبذل مهج النفوس من أجل الحفاظ على أوطاننا وبلادنا، لكن لا حفاظ من أجل الوطن كوطن، إنما إسلام يدعو إلى حفاظ على الوطن، إسلامي أرفعه راية ويدي بها سيف نحافظ على أوطاني، أوطاني للإسلام وليست أوطاني التي تقدم عن الإسلام. الوطن إذا قدم على الإسلام كان تقديما جاهليا، وأما إذا حفظ عليه من أجل الإسلام كان حفاظا شرعيا، ترتيب أوراق وإعادة ترتيب، هذه مفاهيم ينبغي أن تصحح. لسنا نعارض المحافظة على أوطاننا، ولسنا نعارض عربيتنا، وإنما نجعل هذا كله وسائل، وأما الغاية فهي الإسلام، هذا الذي يجمعنا، وتحته تكون العربية، وتحته تكون الوطنية. أما أن تجعل دين الوطنية دين العربية، لا، هذا ما لا يوافق عليه أبدا. فأنا أحافظ على وطني أكثر من الوطنيين، وأرى أن التسليم وطني لأعداء خيانة، وأرى أنه لو لم يكن لسلطان ولا إمام ولا حاكم ولا حكومة واعتدى العدو على أرضي لزمني أن أدافع بموجب إسلامي بموجب ديني، حتى لا يتسلط عدو على بلدي ووطني فيسلبني حريتي التي بها أعبد ربي سبحانه وتعالى. وهذا الذي يسميه العلماء جهاد الدفع، جهاد الدفع، إذا دهم العدو أرضي فإنني يجب علي أن حتى ولو قتل سلطاني، حتى ولو زالت حكومتي وتم القبض عليها، فإنني أدفع بقدر استطاعتي. إذن فلنجعل وطنيتنا تحت إسلامنا ونجعل عروبتنا تحت إسلامنا. وأما إسلامنا فالمقدم، وحين أقدمه ليس يعني أن أقدم الإسلام أن ألغي الأوطان، ليس يعني أن أقدم الإسلام أن ألغي العربية، لا، وإنما تقديمي للإسلام بيان للغاية التي من أجلها خلقني الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحينئذ ستجد الجندي الفتي القوية الذي يحارب لتكون كلمة الله العليا، والذي يدافع لتكون كلمة الله العليا. الجندي الذي يقول هل تنظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، فهو على كل حال رابح، إن تقدم فقاتل بشجاعة وبسالة فقتل كان شهيدا، وإن انتصر نال الغنائم، فإما نصر وإما شهادة. جندي بهذا الفقه والفهم، هذا الجندي لا تأخر إلى الوراء. أما أصحاب العروبة وأصحاب الوطنية وأصحاب كذا، لو أنه رأى نفسه ستموت ربما هرب. ولهذا أرى والله أعلم أن كل جندي من جنود العالم الإسلامي يثبت ويواجه ويدخل بصدره، والله والله فيما أظن، إلا أن يكون الشيء لا نعلمه، والله ما يثبت إلا وفي قلبه معاني رجاء ما عند الله من الأجر والثواب، لا من أجل العروبة ولا من أجل الوطنية ولا من أجل التراب، ولا يدور هذا في قلبه يوم أن يقم بصدره. جنودنا الذين يقاتلون هنا وهناك، جنودنا الذين يقاتلون ويضحون بأنفسهم في ملاحم رائعة تبين إقداما قل نظير في هذا الزمان، والله لو تسأله ليقول لك وهو ينطق، بل تسمع كثيرا مما نسمع، وهو ينطق بالشهادتين عند الموت، وهو يكتب الرسائل لأهله وأولاده وزوجته بالجنة، إن الذي حركه هو الجنة، ما حركت وطنية، ما قال أنا وطني وأنا وطني وأنا وطني، لم تكن نهاية هذا، إنما أنا أريد الجنة، أنا اشتقت إلى كذا، أنا أريد كذا، أنا أريد كذا، وهكذا. إن الذي يحركهم ويجعل فيهم تلك القوة إنما هو روح الإسلام، إنما هو روح الدين، إنما هو الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه القوة. إنما وطنية وفقط، سوف يخلع قبعة الوطنية إذا ما رأى رأسه قريبة من السيف، هذا أمر معروف ومقرر، ولهذا ينبغي أن نعلم هذا جيدا، وأن الذي ينبغي أن يحفر في قلوبنا الإسلام أولا، ثم ما بعد الإسلام ننظر فيه، إن كان لا يتعارض فعلى العين وعلى الرأس. يعني أنت لست وطنيا، أنت كذا، أنا وطني ومن مثلي في الوطنية، لكن وطنيتي الإسلامية، وطنيتي العابدة وليست المعبودة، وطنيتي العابدة لربي وليست المعبودة دون ربي، لغتي العابدة التي أعبد بها ربي، وطني الذي أعبد به ربي، جميع المعاني هذه عندي إنما تخضع للإسلام والإسلام فقط. قد يقول هؤلاء لكن يا شيخ بتقعيدك هذا لا مجال لغير المسلمين في أوطاننا، وبالتالي سوف يظلمون يقتلون يضربون يقهرون إلى غير ذلك. أقول من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك ذلك؟ أهو الإسلام الذي أباح لنا نكاح نسائهم؟ أهو الإسلام الذي أباح لنا حل ذبائحهم؟ أهو الإسلام الذي عاش مع اليهود في المدينة سنوات وسنوات فما غدر الإسلام وإنما غدرت يهود؟ أهو الإسلام الذي يقيم الاتفاقات بيننا وبينهم حتى إنه حرم الغدر إلا الذين عاهدتم من شكينا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين؟ أهو الإسلام الذي قال نبيه من قتل معاهدا لم يرح أو يرح رائحة الجنة، أهو هذا الإسلام؟ أهو الإسلام الذي قال لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا من تقسطوا إليه من الله يحب المقسطين؟ أهو الإسلام الذي أهدى لهم وقبل منهم؟ أهو هذا الإسلام؟ لن تضيع حقوق في ظل الإسلام، وإنما إذا رفع الإسلام سوف ترى حقوقا تضيع. ولهذا في أمة الكفر والغرب مهما وضعوا من ديمقراطية وإنسانية عالمية فإن هذا فقط من أجل ألا يكون في قلوب المسلمين الحنق عليهم، أما هم فإنهم لا يطبقون هذا مع غيرهم. متى حكم مسلم في بلدين بالديمقراطية ومتى قدم مسلم في بلدين بالديمقراطية ومتى قدم الإسلام هناك لأنه اختيار الشعب أو أكثر الشعب، وإنما هو صنم عجوى يصنعونه بأيديهم حتى إذا عارض مذهبهم فإنه يؤكل. هذا باختصار التعليق على مذهب القومية العربية ودعوة القومية العربية وكيف أننا نحافظ على أوطاننا ونعتز بعربيتنا ولكن تحت قبة الإسلام وتحت مظلة الشريعة وتحت فهم القرآن والسنة. لن نفهم شيئا بعيدا عن كتاب ربنا وسنة نبينا، لن نسمح بتسلل مفهوم يصادم الإسلام، فإن هذا أعظم من تسلل العدو بسيفه. فالعدو الذي يتسلل بسيفه وإن تغلب على أرض ربما لفظه أهلها يوما ما وقام فيهم روح الجهاد، أما المفهوم إذا تسلل وأما الفكر إذا غزا فصعب أن تحاربه. ولهذا كان الغزو الفكري كما يقولون أشد وأشر من الغزو العسكري. الغزو العسكري ولو تغلب عليك العدو في مرحلة وزمان فيوشك أن تهب أمة الإسلام أو الناس لدفعه، وهذا الذي حصل، لقد وقع العالم الإسلامي في احتلال هؤلاء. وأين هم الآن؟ قامت الشعوب فقاومت، لكن لما وضعوا فكرهم الآن يحاربك أبناء هذه الشعوب بأفكارهم، خرجوا بأبدانهم وتركوا أفكاره وهي الموجود. وهذا الذي يريدون اليوم من وراء ما يسمى بالعولمة، صبغ عقلية المسلم بفكره فقط. لا نريد غزوا عسكري، نريدك يا محمد يا ابن عبد الله ابن عبد الرحمن المقيم في مكة بجوار الحرم والذي تصلي فيه 5 صلوات، نريدك بفكرنا. وهل ممكن يكون؟ ممكن يكون في الحرم يصلي 5 صلوات بفكر هؤلاء، لأنه غزي عن طريق أساليب هؤلاء. هذا الغزو. ولهذا الإسلام حرص على هذا التميز في كل شيء. اصبغوا فإن اليهود لا يصبغوا، فإن اليهود كذا، فإن المشركين كذا، نوي عن التشبه في أي شيء، في مظاهر، في كذا، حتى لا يغزو هذا التشبه أو لا يسلم هذا التشبه في الظاهر إلى موافقة في الباطن. حرص الإسلام على هذا الإيه؟ على هذا التشبه. صلوا في النعال، اليهود ما يصلون في النعالين، صبغوا فإن اليهود ما يصبغون، خالف المجوس، وفروا اللحى، كل شيء هذا بعد الإسلام دعا إليه. نعم، الله المستعان. الله المستعان. هذه مفاهيم ينبغي أن تصحح إخوان. قول الشيخ امتداد ملك هذه الأمة لم يرجع إلى أنها أمة عربية كما يقول الجهال، بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول، أخذ هذا القيد بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إسلامية بحق تتمسك بالإسلام. فنقول باختصار، اختصار أغلق هذه المسألة، متى انتصرت الأمة وهي تقول القومية العربية، ومتى هزمت الأمة وهي تقول الإسلام ديني والله ربي ومحمد النبي، متى هزمت؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا في الأصل بعامة، والمعنى بمهلكة عامة، وفي رواية في بعض النسخ بسنة عامة. السنة الجدب والقحط، وهو يهلك ويدمر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد، فتكون الباء للظرفية
يعني في السنين
وعامة.
فالسنة هو الجدب والقحط. نعم.
وعامة أي عموما تعمهم، هذه دعوة. قوله: ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا، والعدو ضد الولي، وهو المعادي والمبغض الحاقد.
المبغض الحاقد،
وهو المعادي المبغض الحاقد. وأعداء المسلمين هنا هم الكفار، ولهذا قال من سوى أنفسهم، ومعنى يستبيح يستحل. والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويغلبهم.
نعم.
قوله: إذا
معنى يستبيح بيضتهم يعني يظهر عليهم يغلبهم. نعم.
قوله: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، اعلم أن قضاء الله نوعان: الأول قضاء شرعي قد يرد، فقد يريده الله ولا يقبلونه. الثاني قضاء كوني لا يرد ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى: والله يقضي بالحق.
عرفتم يعني ما معنى قضاء شرعي قد يرد؟ قد يرده المكلف. قضاء شرعي قضى الله عز وجل بكذا وكذا من أحكام شرعية، وأن الناس من يقبلها والناس من يردها. قضى الله أن للذكر مثل حظ الأنثيين ورده البعض. قضى الله عز وجل أن عدم تقدم المرأة وعدم ولاة المرأة، وأن الرجال قوامون على النساء، وقد يرد كما يأمر الله بالأمر الشرعي، وقد لا يقع من المكلف. هذا باعتبار المكلف، قد يرده ولا يقبله. نعم، هذا القضاء الشرعي. قضاء الكون هذا لا يرد، لا يرد، هذا حتما يقع. إذا قضى الله عز وجل بالشيء قضاء كونيا حتما يقع ولا يرد. نعم.
وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى: والله يقضي بالحق.
نعم.
ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله.
نعم، لو هذا قضاء كوني، ولهذا تكون قضى هنا بمعنى أمر ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلاه، أمر ووصى ألا تعبدوا إلاه، يبقى هذا قضاء قضاء شرعي. لكن لو قضاء كوني معناه قدر، قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء حكم، قضاء كوني ألا تعبدوا إلا إياه، معناه أن كل الناس يعبدون الله ولا أحد يخرج عن هذه العبادة. لكنه القضاء الشرعي بمعنى وصى وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، وبالودين إحسانا، فمن الناس من عبد الله ومن الناس من عبد غيره. نعم.
ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد، لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه، فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة كما قسم خلقه إلى مؤمن وكافر لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة.
نعم، يعني قد يقول قائل على ما يقضي الله بالفساد كونا وهو يكرهه شرعا، نقول لحكمة، فالقضاء الكوني يتعلق بالمحبوب وغير المحبوب، يتعلق بالكفر وبالإيمان، بالمعاصي وبالطاعات. طيب لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى، هذه حكمة يعلمها الله عز وجل. نعم. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن كما قال سبحانه والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.
والمراد بالقضاء في هذا
القضايا والمسائل التي تمثل عقدة في عقول كثير من الناس، كيف الله يقضي بالكفر وكذا وهو لا يحبه، مثل ما يقول البعض بأنه كيف تكون السجائر حرام والدولة تفعلها مثلا، وإن اختلفت في مسألة الحكمة، لأن صناعة الدخان فساد وهو فساد، لكن أقصد من بعد يعني الناس عندهم أشياء يركبونها في عقولهم تركيبا ما. وأما الله سبحانه وتعالى ففعله لا يأتيه الباطل أبدا، وإنما لحكمة يعلمها الله، فالله عز وجل يخلق الكفر وينهى عنه. إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وهو من الله عز وجل قضاء وكونا، لكن لحكمة. الله جعل كفرا وجعل إيمانا، جعل معاصي وجعل طاعات، جعل خيرا وجعل شرا، ليميز الخبيث من الطيب. لكن لما أمر أمر بالخير، لما نهى نهى عن الشر، فمن وقف عند الأمر الشرعي ما فسد عقله. من وقف عند أمر كوني وقال لما وكيف، وطالما الله خلق إذن هو يحب وغير ذلك، كما تقول المعتزلة، إذا كان الله قضى كونا بأن هذا الرجل ضال وكذا فعلى ما يحاسبه، علام، يبقى هذا الضلال باختياره هو، فعله إيجاده وليس من تقدير الله، لتنزيه الله عن الظلم. ولو علموا أن الله أمر شرعا وقضى كونا وهذا المكلف خالف الشرع فجرى عليه ما قضاه الله عز وجل عليه كونا لعلمه السابق باختياره هذا الأمر لما قال إن الله يظلم. نعم.
والمراد بالقضاء في هذا الحديث القضاء الكوني، فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق.
إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يقول المراد بالقضاء في هذا الحديث القضاء الكوني. نعم.
فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق، فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارا، فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به، وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم.
هذه فائدة، وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، صارت تجري، صرت أنت تجري فيها، تجري من فوقك. نعم.
وفي قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد من كمال سلطان الله وقدرته وربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به،
أن يرد
ما قضى به، أما قضاء الله فلا يمكن رده. واعلم أن قضاء الله الكوني كمشيئته لا يكون إلا لحكمة كقضائه الشرعي، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه، ويدل عليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فيتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة وليس لمجرد المشيئة، خلافا لما أنكر حكمة الله
لمن أنكر حكمة الله
من الجهمية وغيرهم، فقالوا إنه لا يفعل الأشياء إلا لمجرد المشيئة، فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله، لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة، ولهذا كان الذي يتصرف بسفة يحجر عليه، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
فهؤلاء الجميع أنكروا حكمة الله وأن الله يفعل بمجرد المشيئة، يفعل بمشيئة مجردة عن الحكم. تعالى الله عن الأغراض والأعراض والأبعاد، هكذا يقولون. الأغراض يعني الحكم، الله ما يفعل الحكمة لأن الحكمة صفة، ولكن هو يفعل بمجرد المشيئة. ونقول إذا لم يفعل له لحكمة بقي أن يكون فعله عبثا، والله منزه عن ذلك. لكن الله عز وجل يفعل لحكمة سبحانه وتعالى. نعم، فهي مشيئة بمشيئة النعم، ولكن مشيئة ليست مجردة عن الحكمة. نعم
شيخنا، هل وافق الأشاعرة في هذا؟
إيه نعم،
وافقوا الجهمية.
نعم،
قال فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟
نعم، هذه مسألة. هل يلزم إحنا نقول لحكمة أن نحيط بها وأن لابد أن تكون معلومة؟ نعم،
الجواب لا يلزم، لأننا أقصر من أن نحيط علما بحكم الله كلها. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها.
نعم،
والمقصود من
فهناك الحكمة المعلومة بالنسبة لنا، وهناك الحكمة التي لا نعلمها أو قد نختلف في تكييفها لعدم النص عليها، لأن هناك من الحكم والعلل ما قد ينص عليه، وهناك ما يكون محل الاجتهاد، وهناك ما لا يعرف بالنسبة للناس، لكن عندنا نعرف الغرض والغاية. يعني نحن الآن نرمي الجمرات سبعا ولا ندري لماذا السبع، لماذا ليس تسع؟ وإن جئت بفضائل في السبع فعندك فضائل في الثلاث، وعندك فضائل في مطلق الوتر في الواحدة والثلاث والسبع. لأن لو قلت السبع لأني السبع والسبع والسبع، طيب لماذا لا يكون الوتر مثلا سبعا وفقط مثلا؟ فعموم الوتر ورد في النص العام إن الله يحب الوتر، لكن لماذا العدد مثلا سبعة؟ هل يعنينا أن نقف عنده لنجزم بالحكمة بذلك؟ لكننا نقطع أن له حكمة. العدد سبع نرمي سبع مرات هذا لحكمة، نطوف سبع مرات لحكمة، نسعى بين سبع مرات سبع مرات لحكمة، هذه لحكمة. هذه الحكمة عندنا الغرض العام، وإن لم ننص على الغرض الخاص الغرض العام معلوم، ولهذا نمتثل السبع وتطيب قلوبنا به ونقول هذا لحكمة يعلمها الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقضي بالقضاء إلا وله حكمة، ولا يأمر بالأمر على نحو ما وعلى وصف ما إلا وله حكمة. لهذا نتعبد الله بالسبع، بالسبع، وهذا الذي يسميه علماؤنا ماذا؟ ها؟ حكمة تعبدية أو علة تعبدية. تعبدية يعني ماذا؟ يعني لا مدخل للعقل فيها من جهة التنصيص عليها والجزم وكذا، وإن كانت تدخل في التعبد العام والفهم العام أنها لحكمة، فلهذا تطيب قلوبنا بالتعبد بتفويضنا لربنا فيما أمرنا من هذه الصفة على نحو هذه الصفة. فنقول السبع فيها حكم وأسرار هنا، والثلاث حكم وأسرار، والواحدة حكم وأسرار. نعم،
قال والمقصود من قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد بيان أن من الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطها، لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. والقضاء قد يتوقف على الدعاء، بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب إما معلومة أو مجهولة. فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه، وهو الإيمان والعمل الصالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى نسأل، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، وحينئذ يجازى الداعي بما هو أكمل، أو يؤخر له ويدخر له عند الله عز وجل، أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب فإننا نجزم بأنه ادخر له.
نعم، إذن الدعاء نافع 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 نافع، ولا دعاء يبطل نفعه أبدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن الله عز وجل اختار لك الأخير الأفضل، فقد يكون ذلك في الإجابة الفورية، وقد يكون ذلك في الإجابة ولكن بعد حين، لتعبد أنت الله بالسؤال مدة من الزمان، ولهذا بعض الأنبياء لم يجب إلا بعد مدة، وقد لا يكون لك إجابة وإنما يدخر لك. فالمسلم يعطى إما إجابة وإما يدفع عنه من البلاء بالقدر، وإما يدخر له بذلك عند الله عز وجل الخير العظيم. لكن كل دعوة نافعة وكل دعاء نافع، نعم، إذا ما تمت فيه الشروط. وقد يجاب الدعاء العكس بقى، يعني قد لا يجاب الدعاء لك لكرامتك، وقد يجاب الدعاء لك ولا كرام، فإن الكافر يجاب الدعاء كما إذا كان مضطرا فدعا الله، لكن هذا ليس من باب الإكرام وإنما من باب إقامة الحجة عليه، وإلا ليس هذا من باب الإكرام. فالكافر يجاب لك ليس كرامة للكافر. نعم.
قوله وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه واحدة. والثانية قوله ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذه الإجابة قيدت بقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكأن إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذه هي الحكمة من تقديم قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مقيدة. ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا، فكل من يدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون. فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وهذا هو الواقع. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة، ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وأعظم من سلط عليهم فيما أعلم التتار، فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له، فيقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من 500 عالم في يوم واحد، وهذا شيء عظيم. وقتلوا الخليفة وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم ويفسدونها، وكانوا يأتون إلى
فسقطت كتب كثيرة وضاعت، ولكن اعلموا أن ما أهلك من هذه الكتب وما ضاع منها فإنه والحمد لله موجود جنسها وموجود نظائرها مما تقوم به الحجة والله الحمد والمنة. ضاعت كتب كثيرة وألقيت في اليم كتب كثيرة ومصنفات عديدة، ولكن والحمد لله ما ضاع الدين ولا ضاعت المصنفات التي تتعلم منها أمة الإسلام دين الله عز وجل. نعم.
وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهم ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم وهي حية تشاهد ثم تموت. قال ابن الأثير في الكامل لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى.
سبحان الله. نعم.
فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ذلك لا يجدي. وذكر كلاما طويلا ووقائع مفجعة، ومن أراد مزيدا من ذلك فليرجع إلى حوادث سنة 1716 من الكتاب المذكور.
سبحان الله، ونشوف إحساس المؤرخ، الله أكبر، سبحان الله، ليس فقط جميعا للأخبار، سبحان الله، لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحديث استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلم؟ الله أكبر، الله أكبر، يا ليت المؤرخين يكونون على هذا، ويا ليت المصنفين يكونون على هذا، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله أكبر، يا الله يا إخواني، تصنيف بإحساس، الله أكبر، هكذا والله كان المحدثون حتى مصنفون الحديث. فهذا البخاري ما هو إحساسه، سبحان الله، وهذا أحمد، علماء معهم إحساسهم ودينهم وعاطفتهم. نعم.
وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم.
إذن دل هذا على أن تمكن أعداء من أمة الإسلام إنما يرجع إلى كونها إما تسرف في المعاصي، وإما يتسلط بعضها على بعض فيضعف بعضها بعضا، وحينئذ يتسلط عليها أعداؤها. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. والأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير أو الشر.
نعم.
قال تعالى:
فلفظة الإمام أو وصف الإمام في حد ذاته ليس خاصا بالإمامة المحمودة فقط، بل محمودة كانت أو مذمومة، فالإمام إما إمام في الخير وإما إمام في الشر.
قال تعالى في أئمة الخير: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن آل فرعون: أئمة وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. والذي في حديث الباب الأئمة المضلين أئمة الشر، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم.
نعم.
والمراد بقوله الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشرع، والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله وهم أشد الناس عداوة له. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح الأمة.
نعم. فادخل في أئمة المضلين الأئمة من جهة الدين، وهم العلماء أهل الضلال، وهم أشر طائفة في الأمة وأخطر طائفة في الأمة، ويراد به كذلك الحكام الفاسقون الفاسدون الفجار، فهؤلاء مضلوا وجميعا يدخلون في أولي الأمر. فأخوف ما أخاف عليكم الأئمة، وأنا أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا يبعد الناس عن الاستقامة على الشريعة بسيفه، وهذا يبعد الناس عن الاستقامة عن الشريعة بماذا؟ بفتوى. أيهما أخطر؟ الذي يبعد الناس عن الشريعة بفتوى بعلمه. لماذا؟ لأن هذا الضلال الذي يضعه ضمن أدلة الشرع، يقول الشرع يدل عليه، ولهذا يتمكن في قلوب الناس. أما الظالم يفعل ما يفعل ويقهر من يقهر وغير ذلك، فيقال هذا حاكم ظالم، ولا ولهذا قد يسجن الإنسان والإنسان يعبد ربه داخل السجن، قد يقتله ومع ذلك الإيمان في قلبي وجنة معه في صدري. هذا الإمام الفاجر. ولهذا قتلوا أئمة السنة وهم على الدين. لكن الذي يقتل الدين فيك والذي يغير الدين عندك هذا هو الذي يكون تأثيره أوقع من تأثير السيف، لأنه يقتل الدين في قلبك ويغيره حتى تحسب أنك تحسن صنعا وإنما أنت من أهل الضلال والهلكة. قل هل أنبئكم لأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مشكلة بقى أن تكون جهميا، أن تكون أشعريا، أن تكون صوفيا، أن تكون قبوريا، إخوانيا، تبليغيا وكذا، وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. نعم أخوف و و و و ولهذا أخوف ما يخاف على الأمة العالم الفاجر والعابد الجاهل. لماذا العالم والعابد؟ لأنهما محل الاقتداء، إنما الحاكم ليس محل الاقتداء. الحاكم إن كان عادلا فيقولون الحمد لله، وإن كان فاجرا قالوا اللهم أرحنا منه. وأما العالم تتعبد أنت بماذا؟ بما يقوله، وتظنه دينا. وقد يقتل الواحد من أجل دين فاسد، الجعد بن درهم، الجعد بن صفوان، الحلاج، هؤلاء جميعا قتلوا تحت مظلة الدين واعتقد أنهم هم عليه والدين. قاتل علي رضي الله عنه قتل وهو يزعم أن هذا دين. لهذا قضية العالم الفاجر لا تدنيها قضية. أخطر صنف في الأمة العالم الفاجر. الحاكم الفاسد، الحاكم الفاجر خطره عظيم، لكن دون العالم الفاجر. فإن كان الحاكم الظالم هو العالم الفاجر اجتمع الشران فيه، فقد يحكم من هو العالم الفاجر كالمأمون والمعتصم والواثق. فهو العالم الفاجر وهو الحاكم الظالم. أما إذا قيل أي الخطرين أعظم في الأمة، العالم الفاجر أو الحاكم الظالم، فلا شك أن العالم الفاجر ما تعلق بالدين وتعلق بالمفاهيم هذا أخطر. نعم.
قوله وإذا وقع عليهم السيف إلى آخره، هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع، فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي بمعنى القبيلة، وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو اللحوق الحكمي بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين، أو الأمران معا؟ الظاهر أن المراد جميع ذلك.
نعم.
وأما الحي فالظاهر أن المراد به الجنس،
لكن المقدم هو اللحوق الحكمي حتى يلحق في أمتي به المشركين، ولهذا قد يلحقون بهم وهم في بلدان المسلمين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ثم قد ينضاف مع ذلك اللحوق البدني الذي لا إنكار فيه على المشركين بل فيه الموافقة، وقد لا يكون. وقد يكون إنسان بين ظهراني المشركين وهو عاجز عن إظهار دينه، لكن عاجز عن الهجرة فيكون معذورا. فاللحوق الذي يحذر منه الإنسان ويأثم عليه هو اللحوق الحكمي أو البدني مع القدرة على الهجرة. نعم.
قال وأما الحي فالظاهر أن المراد به الجنس وليس واحد الأحياء، وإن قيل إن المراد واحد الأحياء فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية بحيث يتبين ويظهر، وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله ويفسد فيتبعه كل الحي ويتبين ويظهر أمره.
نعم.
قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
نعم. كما قد يكون بعض الناس بركة على حيه وعلى بلده فيدعون إلى السنة فيتبعونه، أما جاء الصحابي فلما أسلم عاد إلى قومه فدعاهم فما أمس واحد إلا وهو قد دخل الإسلام؟ وقد يكون هناك واحد هو شر على الأمة في مكانه وعلى الحي الذي فيه وعلى البلدة، إذا ما نشر فيهم بدعة وضلالة فأمنوا بذلك واعتقدوا. ولهذا الغالب في هذه البدع والفرق أن تعود إلى مؤسس، هذا المؤسس ينشر بدعته فتنتشر في مكانه، تنتشر في مكانه. فقد ينشر بدعة القدر كما في البصرة أو كذا فيتبعه الناس. ولهذا سبحان الله لو تتبعت الأماكن يقال من لك مثلا هذه البلد من أقوى البلاد في فكر الإخوان، تعود إلى ماذا؟ إلى أقوى المؤسسين، إلى أقوى الرؤوس. فإذا كان في البلد رأس قوي لسيما إذا لم يكن فيها سنة رباهم على هذه البدعة. فحينما ترى فكرا لجماعة معينة قويا في مكان اعلم أن القوة هذه رجع إلى قوة المؤسس في هذا المكان، هذا أمر معروف مقرر. والمكان لمن سبق، فإن سبق إليه السلف السني وكان قويا أثر، وإن سبق إليه المبتدع الخلفي وكان قويا أثر، لأن الناس غالبا كأصراب القطع يتبع بعضهم بعضا، مثل فكر الشباب إذا أتوا إلى الجامعات فتستقبلهم الجماعات، ففي الجامعات تستقبل الجماعات وفود الطلاب، وأنت لمن سبق إلا أن يشاء الله شيئا آخر. أول من لقيت على بوابة الجامعة بعد دخولك من إخواني، تعال أنت اسمك إيه اسمك كذا، نعم تعال 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 في القاعة هنا نشوف أنت في أي فرقة ستكون في أي قاعة وكذا، ويمشي معك ويخدمك وكذا وكذا، والأخ الفلاني يأتيك وإلى آخره، وربما بعد ذلك تكبت تصوير المحاضرات، ثم ربما يكون بعد ذلك بعض المعيدين يدرس لبعض الناس. المهم معك ما يتركك، وفي النهاية يعرض فكرة وأنت تحبه وتقتنع بما هو عليه بعد ذلك، هذا معروف في الجامعات. ربما تكون لمن سبق، ربما تكون أنت لمن سبق، هذا الغالب. لقيك حزب النور، الدعوة الخلفية المسمى بالسلفية في الإسكندرية لهم أيضا شباب في الجامعات لأنه فكرهم حركة على مثل هذا النحو، فأيضا أنت لمن سبق كونوا معهم، يعطيك المحاضرات مصورة خصوصا في كليات الطب والهندسة، خصوصا هذه الكليات والجماعات عموما، العمل على هذه الكليات أكثر من غيرها، أكثر من غيرها، مش هيركز في معهد خدمة اجتماعية ولا يركز في معهد فن تجاري، لهم رؤوس لكن أكثر ما يكون في هذه الجامعة. ولهذا ترى رؤوس الإخوان ودعوة الخلفية السكندرية من هذه الجامعة، هذه الجامعات. ولهذا شوف إسكندرية أكثرهم أطباء، أكثرهم أطباء، والإخوان كذلك أطباء مهندسون، لتأثر الفكر بهم في هذا الأمر خصوصا في المدن الجامعية. ولهذا نحذر طلابنا وأبنائنا من هذا، ولو كان تحت مظلة العبادات. عندنا اليوم إفطار جماعي، احذروا الإفطار الجماعي هذا، احذروه، ليس لأنه يحضر في أصله، فالواحد لو كان صائما وأفطر مع إخواني هذا لا بأس، لكن هذا الإفطار الجماعي الذي يجتمع تحت مظلة طلاب الجامعة، الطالب يجد إفطارا جماعيا بركة، لا يعد طعاما ولا شيء، يجد إفطارا جماعيا، ومع الإفطار الجماعي تجد ماذا؟ العمل الجماعي، فتحت الإفطار الجماعي العمل الجماعي، وبعد ذلك فكر الجماعة، الإفطار الجماعي تحت العمل الجماعي، تحت فكر الجماعة، تحت التجنيد للجماعة إلى أن تصبح رأسا في الجماعة. فاهمين يا جماعة؟ هذا هو يبدأ بالتسلسل هذا، الإفطار الجماعي بعد الاستقبال الجماعي طبعا خلف البوابة، الاستقبال الجماعي، الإفطار الجماعي، العمل الجماعي، فكر الجماعة، وهكذا. فاحذروا. ولهذا ألمح الشيخ النجمي في الرد على الإخوان والتبليغ وكذا وإلى مظاهر الحزبية، ومن مظاهرها أنها تتخذ العبادات مثل هذه العبادات المعروفة صورا من صور نشر ماذا؟ من صور نصر فكرهم. نعم.
قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام أي الجماعات، وهذا وقع، ففي كل جهة من جهات
المسلمين. ومن هذه الوسائل التي يحضرها إخواننا اليوم أيضا، انتبهوا، تكريم المتفوقين. ترون في بلد مثلا، وليكن مثلا في بيلة، في كفر الشيخ، في مطروح، في كذا، رؤوس هذه الجماعة، تكريم المتفوقين في الثانوية العامة في قاعة كذا. طبعا الطلبة يرحون تكريم، والمراد التعريف على الجماعة. لأن من الذي سيكرم؟ سيكرم بثلاثين ألف، أربعين ألف، خمسين ألف، مئة ألف، يكرمون الطلاب. المراد ماذا؟ المراد أن تعرف من الذي يكرم، من الذي يكرم، وبالتالي يخضع هذا لماذا؟ للفكر. يكرمك اليوم وبعد ذلك يؤثر عليك بفكر، ويتصل عليك الأخ رقمه كذا كذا، بعد ذلك الأخ يتصل عليك: والله عندنا اليوم عقيقة الأخ أحمد خليل رزق بعائشة، تعال إلينا اليوم. عقيقة جميل، والله عقيقة. وبعد ذلك: والله عندنا طلعة إلى رأس البر في شهر عشرة، حيث لا أحد يكون هناك من أهل الاصطياف المعروفين، وسنبقى هناك في معسكر لمدة ثلاثة أيام، وبهذا يسحب رجليك. وبعد ذلك صندوق نصرة فلسطين، صندوق نصرة فلسطين، ادخر من مصروفك كل يوم ولو جنيها واحدا 5 جنيهات في الشهر من أجل قضية فلسطين. طيب هتروح هذه الأموال لفلسطين؟ الله أعلم. المهم إلى ماذا؟ فلسطين في قلوبنا، وهي المراد ماذا؟ الإخوان المفسدون في قلوبنا. هذه الأفكار كل واحد له فلسطينه الذي يدعو إليه والنفقة إليه، وهكذا. صندوق فلسطين، إفطار جماعي، إكرام المتفوقين، تكريم المتفوقين، الاستقبال في الجامعات، الدروس الخصوصية، توزيع المحاضرات، الجماعات، الجمعيات الخدمية، وتعاهد الفقراء والمساكين، بيت مال المسلمين الموجود في بعض الأماكن. كل هذه انتبهوا، أجراس خطر لابد أن ننتبه، ولابد أن نعرف من المسؤول عن هذه الأشياء. ولهذا لا يصلح أن يفتي واحد فيقول: نتعاون معهم في الخير ونتجنبهم في الشر، لأن الخير الذي عندهم ليس مقصودا لذاته، إنما الخير الذي عندهم مقصود لتجنيد الأمة تحت مظلة فكرهم، لهذا فخيرهم شر، ليس لذاته وإنما لما يراد من أجله. فاحذروا ما يسمى بخير الإخوان، ما يسمى بخير التبليغ. نخرج ندعو إلى الله، ما الإشكال نأتي بناس من أهل المعاصي من على المقاهي ندخلهم المساجد؟ لا تنتفتوا إلى هؤلاء، خير هؤلاء يفضي إلى شر، ليس لأنه ليس خيرا في ذاته، ولكن لما يفضي إليه من شرور عظيمة. فليحذر المسلم هذا، ولا بد أن ننبه هذا الأمر على منابرنا وفي دعوتنا وبين طلابنا. احذروا الخير الذي يأتيكم من تلك الطوائف والجامعات، فإنه لا يراد لذاته، إنما يراد لتكون جنديا، ونحن هذا الأمر شهدنا وعاشنا، لسنا خارج جامعات مصر، هذا أمر شهدنا، ولا أحد ينكر هذا. ومن أنكر ذلك فهو مغالط ملبس مدلس. كثير من أبناء الإخوان، كثير من أبناء التبليغ، كثير من أبناء الحزب الخلفي السكندري وغير ذلك من الجماعات والأحزاب والطوائف إنما تم استقطابه عبر الجامعة أو عبر قاعات التعليم والتدريس. هذا أمر معروف مقرر. فهذه مسألة لابد أن ننتبه إليها ولابد أن نبرزها للأمة. هذا مفهوم آخر. يبقى عندنا اليوم مفهوم القومية العربية، الآن مفهوم الجماعات في أروقة الجامعات. الجماعات في أروقة الجامعات والتفطن لخطر الحزبيين عبر استغلالهم لشعائر الدين في تجنيد الناس لفكرهم. هذا أمر ينبغي أن نبرزه وأن نركز عليه. بارك الله فيك. كفانا غفلة، كفانا إحسان ظن. الأمة تضيع والشباب يؤخذ، وأنت تقول والله يا أولئك عندهم الحمد لله منافع، ونجتمع يا شباب عندهم ودعونا. ما في ما كل ما في جماعة إلا فيها خير وشر، ولكن الشر هذا الذي مكن لهؤلاء، هذا الذي مكن لهؤلاء. ولو كانت الكلمة كلمة واحدة والبيان بيان واضح، هذه جماعات ضالة فاعتزل تلك الفرقة كلها ومن تعدى على أصل شجرة لما كان هذا العدد تحته. لهذا لابد أن نستدرك ما فات، ولابد أن نصحح المسار. الجماعات ضالة، ما تقول خير أكياس سكر وأرز وكذا، الجماعات ضالة. احذروا الجماعات يا ولدي. نجحت في الثانوية العامة؟ نعم. فين قبلت؟ قبلت في كلية الطب في أسيوط، كلية الطب في الإسكندرية. طب يا ولدي نصيحة، بارك الله فيك، أنت شاب نحسبك على صلاح وكذا، إذا ذهبت إلى الجامعة فاحضر الجماعة، أي جماعة تدعوك احضر هذه الجامعة. حصن، حصنوا أبناءكم، ربوا أولادكم على أنه لا جماعة إلى الجماعة العامة ويا جماعة المسلمين. ما أنا عليه وأصحابي ديانة مع إمام المسلمين من جهة الأبدان، فأنا مع حاكمي وأنا مع إمامي أعتقد بيعته، فإن أمرني بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن مع ماذا؟ لكن مع عدم الخروج عليه. مفهوم بسيط قليل لكنه عميق وعظيم ينتفع به طلاب جامعتنا اليوم. فيا طالب الجامعة احضر الجماعات واحضر دعوتهم تحت أي مسمى من المسميات، تعاون على البر والتقوى كذا، دعك من هذا، فإن هؤلاء يتاجرون بهذه الظواهر. أما رفع الخوارج الحكم إلا لله، أما رفع المعطلة التنزيه شعار التنزيه، أما رفع المثيرة شعار الإثبات، أما رفع المرجئة شعار الرجاء وحسن ظن بالله، أما رفع إبليس شعار وقاسم هم إني لكم ألا من الناصحين، احذروا هذه الشعارات بارك الله فيكم. يا ليت الدعاء يكثرون في التنبيه هذا، يا ليت يا أخواني، يا ليت يا أخواني. احنا في وقت الآن يحتاج وضع نقاط على الحروف، ليس وضع لا تذكر الجماعات الجماعات ولا تذكر الفرق ولا تذكر الأفراد، اجمع الناس على الحق أولا، اجمع الناس على الخير، دعك من هذه المسميات لأنها قد تفضي إلى فتن، وقد تفضي. الفتنة الأعظم السكوت، ألا في الفتنة سقطوا، إنما مهما ترتب على ذلك. صح صح سوف يحصل سجالات، صحيح سوف يحصل حروب ولقاءات، صحيح، لكن من قال أن هذه الحروب فتنة؟ إذا حروب الإسلام مع سائر المناهج الأرضية كذلك أيضا فتنة. منهم من يقول إذا لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا؟ إن السكوت على هذه الجماعات وأن السكوت على أفراد أهل الضلال لهو الفتنة. هذا المفهوم الثالث اليوم، ركزوا على هذا، أبرزوه. هذا المفهوم الثالث اليوم، السكوت على أهل البدع والضلالات والانحرافات والاكتفاء بالتعميم، تعميم وتعمية وفتنة، وهي الفتنة الحقيقية. ليس أن تظهر الحق فتدخل في صراعات مع الجماعات هو الفتنة، وإنما أن تسكت عن الباطل فترتفع رؤوس الجماعات، هذه هي الفتنة. فإن اعتبرت أن كل لقاء وصراع فتنة، فاعتبر أن ما وقع من المسلمين وما وقع من أهل السنة مع الفرق كذلك فتنة. إن اعتبرت أن الصراع إن كان بين حق وباطل فهو الخير، فهكذا نقول ونقر ونقاعد، لهذا لا محل لكلمتك، نترك التعيين لأن ذلك يفضي إلى فتن وشر مستطير. لا لا، لكن هذا لا يمنع أن يكون في بعض الأوقات، في بعض الظروف، في بعض كذا، قد يكون فيه ماذا؟ فتنة. لماذا؟ لأن المنكر يمكن أن يزال بغير هذا، مثل ما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. وهذا الظن لو وجدنا من علمائنا كلمة في هذا الباب، هذا الظن لو وجدنا من علمائنا، خصوصا علماءنا الذين ردوا على الجماعات والطوائف، لما نجد لأحدهم كلمة بأن التعيين قد يفضي إلى كذا أو كذا، فهو محمول على هذا التعيين الذي يقابله مفسدة أعظم. تبهتوا يا إخواني؟ هذا إن وجدناه في علمائنا، لكن من نجده ليس من العلماء ويقول هذا فالرد عليه واضح. لكن إذا وجدنا من علمائنا من يقول مثلا دعك من التسمية، دعك من كذا، فهذا وهو له تسمية وله تحذير، فهذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على ما يكون في الوقت الخاص، في المكان الخاص، مع الشخص الخاص. كما قال ربي: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقد يترتب على ذلك مفسدة أعظم، والمنكر سواء باليد أو باللسان إذا ترتب على إزالته مفسدة أعظم فنعم. فيخضع إذن القاعدة خاصة، لكن لا نجعل هذا القاعدة عامة. ولهذا نقول حتى العالم إذا قال ذلك، حتى العالم إذا قال ذلك الذي نحسن الظن به، نقول البيان ناقص، لأنه ينبغي أن يتضمن القيد الذي ذكرت. ولذلك خذها فائدة، فإن الله لما قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما سكت وما وقفت الآية عند هذا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وبس وفقط. إذن ننهى عن سب الأوثان، وإنما قال الله: فيسب الله عدوا بغير علم، فبانت الحكمة لنا. يبقى إذن حينما نأتي نضع الاستثناء فلا بد أن نظهر محل الاستثناء، وأن نبين أن هذا مستثنى لكذا، مستثنى لكذا، فلا يكون فيه لبس. لكن ما أتي أقول لا تسمى الجماعات، اشتغلوا يا طلاب بالعلم، لا تسموا جماعات ولا أفراد. هذا بيان حتى ولو صدر من عالم سني وله تسميات وله تحذيرات، بيان ناقص، بيان ناقص. لكن حينما أقول مثلا لا تنشغلوا بالتسمية وكذا قبل أن تعرفوا أوصاف هذه الجماعات وكذا، لأنكم إذا حذرتم من هذه الجماعات قيل لكم ما الدليل، فلا بد أن يكون عندك دليل. فيا شباب بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على تحذيركم أهل بدع وأهواء، لكن اعلموا أن هذا لابد أن يكون مبناه على العلم وعلى الورع، فتعلموا، تعلموا ماذا عند الإخوان قبل أن تقولوا احذروا الإخوان. لأنك إذا قلت احذروا الإخوان قالك ناس لماذا؟ فإذا لم يكن عندك علم أتي الحق من قبلك. أنا أنبه إخواني على مسائل مهمة ومسائل نحتاجها في الواقع. أنا ما أقوم بحارب حزب النور وأنا ما عندي زاد، ما أحارب حزب الإخوان وأنا ما عندي ذلك. فحينما أقول لك أيها الطالب تعلم أولا، يعني تعلم ماذا عند الإخوان قبل أن تحذر من الإخوان، لأنك ستسأل لماذا تحذر. إنما أقول يا شباب دعوكم من هذا واهتموا بالعلم ودعوكم من التسميات، سبحان الله. لابد إذا ذكرنا مثل هذه المواضع المستثناة فلابد أن ننص على الاستثناء حتى لا يقع ماذا؟ حتى لا يقع الالتباس، حتى لا يقع الالتباس. ما يصلح كل فويل المصلين وبس، الذين هم عن صلاتهم سهون. فمن المصلين من هو متوعد بماذا؟ بالويل. يبقى لابد تبات يا أحمد بارك الله فيكم، تبات يا إخواني، هذه مسألة مهمة. هذا المفهوم الثالث، هذا هو المفهوم الثالث المتعلق بماذا؟ بالعمومات، حينما نقول لا تسموا، لا تذكروا، لا لا إلى آخره، من أجل الفتنة. نقول الفتنة أن تسكت، الفتنة هي الإجمال، الفتنة هي التعميم. ويوم أن تقول في باب الاستثناء فلا بد أن ترضف ذلك بالبيان، لا تسمي في هذا الموضع لكذا، يجوز أن تسكت في موضع ما لعلة كذا، كما قال ربي ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه مفاهيم يا أخواني ينبغي أن تصحح، ونحن نسير في هذا الطريق. علماؤنا هنا يضعون إشارات، ولهذا الذي يقول علماؤنا ما علموا هذه الأشياء وأنتم تبالغون، نحن نزيد بيانا لي يا أخوان، نزيد بيانا لي. لو, 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 لو كان كل من يستمع لعلمائنا عنده الفقه والاستيعاب، ربما لا اقتصرنا على إجمالات العلماء لك تعرف ماذا وراءها، لكن بعض الناس عنده ألف إشكال على كلمة العالم. فلا بد أن تبنى البيان والربط بالواقع والزيادة وغير ذلك. يعني علماء قد يقول لك دعك من هذه الجماعات والطوائف والأخ ويسكت، تأتي أنت تبين ما الجماعات هذه. وقد يقول قائل أنها عاملة تنفع الإسلام وأنها تدعو إلى الدين وأنه، فلا بد أنت أن تزيد. فأنت انتقلت من كلمة العالم إلى ماذا؟ أخذت كلمة العالم وهي عبارة عن المادة الخام، ثم خلطتها بمحيط حتى تستطيع أن توزع المادة الخام من العلماء على سائر بقاع الأرض. نعم. قوله يعني سيد قطب ألف فيه الشيخ ربيع كتبا، ووضع فيه الشيخ ابن باز عبارة، هل تقول الشيخ ربيع على غير طريقة الشيخ ابن باز؟ لا، الطريقة واحدة، ما هي؟ التحذير من أهل الضلال. أيوة نعم يا شيخ، بس ابن باز ما جعل كتبا في سيد، وكذا الشيخ ربيع عنده غلو في هذه المسألة، كان يكتفي على ما قاله الشيخ ابن باز. نقول أنت لا تفهم، فكلمة الشيخ ابن باز نافعة وكتب الشيخ ربيع نافعة. كلمة الشيخ ابن باز نافعة، من كان له قلب أو رق السمع شهيد وقال جزاه الله خيرا. كتب الشيخ ربيع نافعة، لمن صار يقول لما وكيف وما العيب في كتابه كذا وكذا وكذا، تعال بقى خذ من هذا الكتاب كان ومن هذا الكتاب كان ومن هذا الكتاب كان. فالذين يقيمون معارك في الفصل بين مناهج العلماء، قل الشيخ ربيع مناهجه يختلف عن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، يا أخي ما كان عنده هذا الكلام والتوسع، إنما الشيخ ربيع وضع فتنة في الأمة وصار الناس اليوم هذا مبتدع وهذا ضال وهذا ما أدري إيه، هذا يا أخي على خلاف مشايخنا. أنت على خلاف فهم علمائنا، أنت على خلاف فهم علمائنا. لا فرق بين منهج هذا العالم ومنهج هذا العالم، لأن هذا العالم عنده الإجمال وهذا العالم عنده التفصيل. تفصيل العالم لا يخرج عن إجمال هذا الثاني، وإجمال العالم هذا لا يصادم تفصيل الثاني. إن شئت أن تضع هذه مفهوما رابعا فضعها مفهوما رابعا اليوم، وهو النظر إلى منهج علمائنا في الجرح والتعديل. هل هناك تعارض بين من يكتفي بالعبارة الواضحة في التحذير وبين من يصنف الكتاب؟ هل هذا تعارض؟ هل هذا يعد منهجا لهذا والآخر يعد منهجا آخر؟ أم هو منهج واحد؟ الجواب هو منهج واحد، لكن هذا المنهج يشرحه الثاني، يشرح عبارة الأول. لما يقول لك الشيخ ابن باز هذا مسكين ضايع في التفسير تحرق كتبه، لما يقول لك الشيخ ابن باز هذه ردة مستقلة يعني كفعل وكقول، فيأتيك الشيخ ربيع يفصل، هذا ما في تعارض، لما يقول لك ابن باز عن أسامة بن لادن هذا من المفسدين في الأرض، خلاص يكفي هذا، يعني هذا بالنسبة لابن باز يساوي ماذا؟ تصنيفي أنا مصنف في بيان انحرافات أسامة بن لادن. ما ينبغي أن تقول للعالم الذي فصل في انحرافات أسامة أنه يعارض ماذا؟ عبارة ابن باز. لما قال مقبل ابن هادي فإن عبد الرحمن ابن عبد الخالق والحويني من المبتدعين، يأتي واحد يبين انحرافات عبد الرحمن عبد الخالق الطويلة وانحرافات الحويني الكثيرة، ما تقول هذا فيه مخالفة، لأن المنهج ما هو؟ التحذير. أما هذا يحذر بعبارة، وأما هذا يحذر بكتاب، وأما هذا يحذر بسلسلة. ابن تيمية رحمه الله حذر من واحد في مصنف بلغ 10 مجلدات، 10 مجلدات. يقال هذا على خلاف منهج أحمد. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا، ليس هناك تضاد ولا اختلاف بين ما صنف الشيخ ربيع وما حضر منه الشيخ ابن باز، كله واحد، كله واحد. هذا يفصل، هذا يؤصل، هذا يوزع. وقد نأتي نحن نتكلم أكثر من علماء، أظن ما في يمكن أحد تكلم في مسألة في مسائل الخروج والمظاهرات وكذا مثل أهل السنة في مصر وفي العالم الذي ابتلي من سد الابتلاءات، يعني أكثرهم. ليه؟ لأن أيضا أكثر شبهات تجدها عندنا، يعني إخواننا في السودان مثلا ما تجد تحذير، يمكن تحذير واحد ولا كذا تحذير، وما كل يوم بقى الردود على شبهة فلان السوداني، فلان السوداني، فلان السوداني يقول والرد عليه، فلان السوداني يقول والرد عليه، أو في الجزائر. لكن في مصر كل يوم الرد على فلان، الرد على الحوني في تقعيد كذا، الرد على حسن في تقعيد كذا، الرد على برامي في تقعيد كذا، الرد على عبد المقصود، الرد على نشأة أحمد، الرد على الزهري، الرد على أسماء، أسماء وكتب ومصنفات مليت بها أمة مصر، كان لابد من الردود على الشباب بهذا التواصل. فين السودان الآن؟ وقامت ثورة فين؟ وجد من بعض إخواننا أو بعض الإخوة من حذر من هذا، لكن الكم هذا فين؟ الشبهات اللي كل يوم كان الناس يبيتون وينامون، فين جزيرة السودان؟ الجزيرة في السودان، لكن تعال إلى الجزيرة في مصر. ها؟ قناة الجزيرة في مصر، قناة الجزيرة في السودان، قناة الجزيرة في الجزائر، قامت مظاهرات. الله المستعان. فلا تأتي إلى أهل السنة حينما يكثرون من الكلام باحتضار بيئة تحاكمهم العالم اقتصر على عبارة، لأن هذا التفصيل كله راجع إلى العبارة. ولذا نحن أقوى ما رددنا به المظاهرات هي عبارات ابن باز وعبارات العثيمين، وهي عبارات مختصرة تساوي ما ذكره أهل السنة على مدار سنوات. هذا مفهوم مهم أيضا ينضاف إلى هذه المفاهيم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمود من مركز طلخة يسأل سؤالا يتعلق بمسألة الجماعات، يقول بعض الناس يقولون لنا تعامل مع كل الناس الإخواني والفاسد والصالح وغيره حتى تكتسب المعاملة وتعرف أن تتعامل، فهل كلامه فيه شيء من الصحة؟
أنا ما فهمت أصل السؤال، يعني إيه حتى تكتسب وتعرف كيف تتعامل؟ ما أدري، يعني يدرب نفسه على التعامل، كيف اتعامل مع الاخوان، كيف اتعامل مع التبليغ حتى ادرب نفسي؟ يعني هذا كما قال تعالى واتبع خطوات الشيطان، هذه الخطوه الاولى حتى يصبح لك تعامل مع كل هؤلاء وبالتالي مؤكله ومشاربه ومخدنه فتتشرب فكره هؤلاء. لكن لو ان الانسان تعامل مع كل هؤلاء بالنصيحه والبيان فهذا الواجب على الإنسان أن ينصح لكل الطوائف، كيف تتعامل مع الإخوان، كيف تتعامل مع التبليغ، كيف تتعامل مع كذا، النصح لجميع هؤلاء فنعم. أما تعامل يعني من جهة الانخراط وجهة المعاملة التي تقتضي مؤكلة ومشاربة وكذا، لا شك أن هذا سبيل من سبل الشيطان. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام أي الجماعات، وهذا وقع ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم. وفئام أي ليسوا أحياء، فقد يكون بعضهم من قبيلة والبعض الآخر من قبيلة فيجتمعون. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه وهم كذابون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن زعم أنه نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر حلال الدم والمال، ومن صدقه في ذلك فهو كافر حلال الدم والمال وليس من المسلمين ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى منه بواسطة الملك فهو كاذب كافر حلال الدم والمال. وقوله كذابون 30 هل ظهروا أم لا؟ الجواب ظهر بعضهم وبعضهم ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرهم في زمن معين، وما دامت الساعة لم تقم فهم ينتظرون.
نعم، ولهذا فتحديدهم أنهم فلان وفلان 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 هذا ليس بدقيق وليس بصحيح، لأن كل واحد يحصر إلى زمانه. طب وماذا بعد ذلك؟ وهل أنت تجزم أنه لن يخرج أحد بعد ذلك؟ وقد يحسب الواحد ويعد رجلا هو في نظره ظاهر، وقد يكون هذا لا يصل ظهوره ظهور غيره ممن يدخل في 30، لأن المدعين كثر ليسوا 30، ولكن هؤلاء هم الذين كانت لهم كانوا رؤوسا وكان لهم أتباع وكان مثل عد الجماعات، واستطرق أمتي على 73 فرقة. عد هؤلاء وحصر هؤلاء إنما حصر زمني فقط، وهذا غير دقيق، وقد تكون الطائفة الوحيدة لها طوائف عديدة، كيف تحسبها وكذا مع طوائف أخرى قد تظهر؟ فلهذا نعتمد على أوصاف، هذا الذي يعنينا. فيخرج دجالون كثر، والعدد هذا نعتقد أنه عدد له مفهوم، لا نقول لا مفهوم له، له مفهوم، ولكن الكلام في تعيين هؤلاء على الوجه المنضبط فمثل هذا صعب. فلهذا نقول في كل مدعي النبوة أنت كذاب دجال، ونقول في كل طائفة انحرفت أنت من 72 طائفة المنحرفة. حصر ذلك هذا صعب، أنت طائفة منحرفة وأنت داخلة في الوعيد، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. فيعنينا الأوصاف التي بها يحصل انحراف وهكذا، هذا يعنينا. إنما تعيين هؤلاء على أنه من الكذابين 30 حتى نحصرهم في 30 هذا صعب، لكن نقول مسيلبة منهم هؤلاء الأدعياء الكبار الذين كان لهم أتباع. نعم، لكن الكلام أن قائبة تخرج بال30 هذا غاية ما فيه إلى زمان من؟ إلى زمان الذي قام بالحصر، وهل اطلع أنه لن يخرج من هو أكبر منهم؟ نعم.
قوله كلهم يزعم أي يدعي، قوله أنا خاتم النبيين أي آخرهم، وأكد ذلك بقوله لا نبي بعدي. فإن قيل ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؟ فالجواب إن نبوته سابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما كونه يضع الجزية ولا يقبل،
يعني ليس خاتم النبيين، فنبوته سابقة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون خاتم؟ هذه نبوته سابقة. نعم.
قال فليس تشريعا جديدا ينسخ قبول الجزية، بل هو تشريع من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر به مقررا له.
هذا رد على شبهات كيف يكون خاتم النبيين وعيسى سوف ينزل في آخر الزمان. فإما أن يكذب هو بنزول عيسى لأن النبي قال هو خاتم النبيين، أو يكذب ب وأنا خاتم النبيين لنزول عيسى. نعم، ونقول بل عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي، ولكن ليس خاتم النبي لا نبوته سابقة ولا. فإذا استشكل مستشكل لكنه يضع الجزية والجزية من شريعتنا، نقول من الذي قال ذلك؟ النبي، إذن أقر وتقريره سنة. نعم.
قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، المعنى أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين، هذا من نعمة الله. فلما ذكر أن حيا من الأحياء يلتحقون بالمشركين، وأن فئاما يعبدون الأصنام، وأن أناسا يدعون النبوة، فيكون هنا الإخلال بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك، وأن محمد رسول الله بادعاء النبوة. وذلك أصل التوحيد، بل أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون، فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والطائفة الجماعة.
نعم، ولهذا نقول بشرى لن تجتمع قوى الكفر على الأمة هذه فتستبيح بيضتها فلا يبقى لها ملك على شبر من أرضها، هذا لن يكون. ولن يتسلط أيضا الكفار على هذه الأمة فيزيلون حجتهم فلا تبقى لهم حجة، بل الحجة باقية والملك باق، وإن كان لا يحصل به التمكين المطلوب من جهة الملك، لكن ولله الحمد والمنة حجة الإسلام ظاهرة حتى يأتي أمر الله عز وجل فيرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى لشرار الخلق. كل هذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم،
وقوله على الحق جار ومجرور خبر تزال،
وتزال من أخوات كان، فهي رافعة وناصبة، رافعة لاسمها وناصبة لخبرها، لا تزال طائفة من أمتي. نعم،
قوله منصورة خبر ثان
على الحق منصورة. نعم،
خبر ثان ويجوز أن يكون حالا.
نعم،
والمعنى لا تزال على الحق وهي كذلك أيضا منصورة. قوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، خذلهم
وعلى الحق، هذا الجر المجرور يكون متعلق بالخبر ذاته، يعني كائنة قائمة، وإلى الجر المجرور ليس هو الخبر إنما متعلق. نعم،
قوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، خذلهم أي لم ينصرهم ويوفقهم على ما ذهبوا إليه، وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم لكنه لا يضرهم، لأن الأمور بيد الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وكذلك لا يضرهم من خالفهم لأنهم منصورون بنصر الله، فالله عز وجل إذا نصر أحدا فلن يستطيع أحد أن يذله. قوله حتى يأتي أمر الله أي الكوني، وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. الشاهد من هذا الحديث قوله في رواية البرقاني حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان، وقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذه لم يحدد مكانها فتشمل جميع بقاع الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما، فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأتي بهم مهما نأت بهم الديار فهي طائفة واحدة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
إما أن يكونوا في مكان لهم ظهور في مكان أو في أماكن، المهم أن دعوتهم والحمد لله ظاهرة، وهذا أمر موجود سبحان الله. شوف تكالب الأعداء اليوم على هذه الأمة، لكن مع ذلك لا تجد حجة أعلى من حجة ماذا؟ أهل السنة. شوف الأشاعرة وكثرهم وكثرتهم، وشوف الصوفية وكثرتهم، لكن أين حجتهم؟ ما لهم حجة، ولكن إما سب وشتم وإما سيف وإما وإما وهكذا، وتسلط بس بعض الناس قد ينشر منهجهم عن طريق أشياء أو مؤسسات معينة لأنهم أصحاب أموال أو أصحاب سلطان أو كذا، إنما كحجة أبدا أبدا. فين الحجة؟ الحجة في الناس أن تقول الله يتكلم، ولا الحجة في الناس أن تقول الله ما يتكلم؟ اذهب العوام الآن، تعال على محطة القطار وقل لهم يا جماعة الله بيتكلم ولا ما يتكلم، انزل ملاعب الكرة شوف أنا أقصد يعني عوام الناس اللي هم بعيدون بعيد، ادخل المقهى وقل يا جماعة الله يتكلم ولا ما يتكلم، الله يسمع ولا ما يسمع، الله يبصر ولا ما يبصر. لقالوا لك والشيشة في أفواههم، الله يتكلم الله يسمع الله يبصر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، قال بعض السلف إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فما مدى صحة هذا القول؟
اي نعم نعم، بعض السلف يقول الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فما مدى صحة هذا القول وما المراد بأهل الحديث؟ نعم.
قال الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل، فإن أريد بذلك أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك، فهذا ليس بصحيح، لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث صناعة، لأن العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه إلى آخره. فالمقصود إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام، وأهل الحديث هم كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة وإن لم يكونوا من أهل الحديث الصلاحة. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا يعتبر الصلاحا من المحدثين، ومع ذلك فهو رافع لراية الحديث. والإمام أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان، أهل الفقه قالوا إنه فقيه، وأهل الحديث قالوا إنه محدث، وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير. ولا شك أن أقرب الناس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به، ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل الحديث الذين يعتنون به الصلاحة فيخرج غيرهم. فإذا قيل أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لم يعتنوا لكنهم أخذوا به، فحينئذ يكون صحيحا.
هذه صفحة كاملة للشيخ ويفسر هل الطائفة المنصورة تعنون بأنهم أهل الحديث صحيحة، وصف صحيح أم لا. نلخصه في كلمة واحدة وهو أن المراد من كلام العلماء طائفة المنصورة هم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم كما قال بعض الأئمة، مرادهم بذلك أهل الأثر في مقابل أهل الرأي. فأهل الحديث أهل الأثر الذين يرجعون إلى الأثر في مقابل ماذا؟ في مقابل أهل الرأي، وليس أهل الحديث في مقابل أهل الفقه، ولا أهل الحديث في مقابل أهل اللغة. هذا الصلاح خاص، ولهذا قد يكون الواحد من الفقهاء وهو من أهل الحديث، اللي هو بمعنى أنه ينتمي إلى الآثار في مقابل الآراء، وقد يكون من أهل الحديث وهو من أهل الرأي، أي يعلم الحديث رواية ودراية ولا يتحاكم إليه، وإنما يقدم هواه ورأيه. فكم من واحد من أهل الحديث بالمصطلح الخاص وهو من أهل الرأي، وكم من واحد من أهل الفقه بالمصطلح الخاص وهو من أهل الحديث أي من أهل الأثر. فمراد أهل السنة بقولهم إن لم يكون الحديث فمن، مرادهم أهل الحديث أهل الأثر في مقابل أهل الرأي، في مقابل أهل الرأي. فأهل الحديث الذين يتحكمون إليه في مقابل أهل الرأي الذين يقدمون آراءهم. نعم، هذه مفاهيم عظيمة وجميلة ومهمة، وهذه التي ينشرح صدر الإنسان لها. ولهذا لمن أستمع يا شيخ؟ العلماء الكبار. لمن أقرأ يا شيخ؟ العلماء الكبار. أحد الإخوة راسلني أمس رسالة: يا شيخ هل أستمع لفلان وفلان دروسه؟ يعني واحد مشهور من الطلاب يعني. فالجواب: استمع للأكابر فإن البركة معهم، بغض النظر حتى لو لم يظهر من هذا بدعة، حتى ولو استمع للأكابر، فالأمن والأمان عندهم. استمع للأكابر، هذا الأمن والأمان عندهم. هذا كقاعدة عامة. كقاعدة لها استثناء تحتاج بقى إلى أمان وبحث وتدقيق في من دون العلماء، على ضربهم، على منهجهم، مأمون ثابت، ولا أرعوي كل يوم يلبس قميصا بحسب مقاس المرحلة. تحتاج تفتيش، تحتاج تفتيش، وتحتاج نظر. إنما مع العلماء الكبار قاعدة سالمة. أهل السنة كبار في العلم، كبار في السنة. طب من دونهم عنده تشقيقات ومسائل وكذا، بغض النظر بقى تقول ده مبتدع، ده ضال، ده ليس عنده بدعة، ليس. كقاعدة عامة مثل هذا المستثنى لابد أن تتيقن أنه على ضرب العلماء، وأنه مأمون في هذا الجانب، مأمون في العلم كقاعدة، ومأمون في السنة كمنهج، ومأمون في طريقة كطريقة. يبقى نحن الصغير بقى اللي هو دون الكبير نقف معه ثلاث وقفات، ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع منهج وعلى السنة ولا لا. الوقفة الثانية مع علمه، عنده رسوخ ولا لا، ما هو بلازم يكون كرسوخ العلماء. الوقفة الثالثة مع طريقته، ممكن يكون على المنهج وعند علم ورسوخ، لكن طريقته مختلفة عن طريقة أهل العلم، يضيع الشباب. وقف، قف، دعك من أي علم إلا اللغة الأول، قف، لا تستمع لكذا، لا تقرأ في كذا، لا تسمي كذا، لا. منهج، رسوخ، طريقة، منهج، رسوخ، طريقة. احفظوا يا إخواني بارك الله فيكم، لأن بعض الناس ماذا إن قلت مثلا في أمثال هشام البيلي أو أمثال كذا، إخوان عليكم بالأكابر ما تستمعوا لهؤلاء حتى ننظر في أمرهم. طب ننظر في أمرهم، يقول لك ده بيبدعوا، ده بيضللوا، ده كده، ده ما تركوا أحدا. يا أخي لا، يا أخي أنت الآن باختصار أقرب لك الصورة، تريد أن تجري عملية حساسة، عندك عملية حساسة تجريها عند من؟ عندنا واحد خريج طب السندي موجودة واللوحة موجودة، وعندنا واحد أفضل منه شوية، وعندنا في أستاذ في القاهرة هذا معروف، هذا الرجل عنده كذا وكذا، ويأتي شهر في السنة ها؟ والعملية حساسة. نقول لك ايه ده بهذا الطبيب؟ طب غيره قيود ونظر، صح ولا لا؟ هذا وهذا يتعلق بسلامة الأبدان، فكيف بما يتعلق بسلامة الدين؟ هذا مفهوم خامس ضعوه. علماء أكابر الإحالة عليهم إحالة عامة، دونهم الإحالة تكون بعد ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع منهجه، الوقفة الثانية مع علمه ورسوخه، الوقفة الثالثة مع طريقته. هذا مفهوم مهم، أرجو من إخواني إبراز هذه المفاهيم في مقاطع مهمة. الإحالة على الأكابر إحالة عامة، والبركة معهم. أكابر السنة، الإحالة على من دونهم مقيدة، تحتاج وقفة في الإحالة، تحتاج وقفة في الإحالة. أنا حينما أحيلك على فوزان، حينما أحيلك على ابن باز، حينما أحيلك على ألباني، أقول بركة مع الأكابر، أنا آمن عليك. طيب من دونهم؟ قف ثلاث وقفات، ليس يحرم مطلقا، لا، قف ثلاث وقفات. وقف مع منهج على السنة أم لا؟ طيب يا شيخ هو يعني لا يظهر ولا ما يصلح، لا يظهر في زمن فتن، لا يظهر في زمن تعديات، لا يظهر في زمن مسميات لا حصر له، وراء شيء، وراء شيء. خصوصا إذا كان يقعد لعدم الإظهار للجماعات أو الطوائف أو الأفراد. الوقفة الثانية مع علمه راسخ ولا لا، الوقفة الثالثة مع طريقته، طريقته طريقة العلماء أم لا، وطريقة العلماء ليست المدعاة، لأن بعض الناس اليوم يقول طريقة العلماء وطريقة العلماء، طريقة العلماء المسندة، طريقة العلماء يبقى تجيب لطريقة العلماء، طريقة العلماء في التقعيد، طريقة العلماء قاعدة، طريقة العلماء قاعدة، قل لي هذه قاعدة عند العلماء، هذه الطريقة ليس ما فهمته أنت من طريقة العلماء، وليس ما تدعيه أنت من طريقة العلماء، وليس ما رأيته من موقف خاص وقضية عين من عالم فجعلتها قاعدة عامة. طريقة العلماء المعروف قاعدتها. يبقى ثلاث وقفات مع من دون العلماء الكبار، وقفة مع منهج، وقفة مع علم، وقفة مع طريقة. حينئذ أبشر واجلس عند من دون العلماء. لماذا؟ لأنه سيكون دالا على العلماء، ليس حائلا عن العلماء. يبقى هو المرقاة إلى العلماء، المرقاة إلى العلماء، تضع قدمك لتصل إلى العلماء. قد تكون في بلد فيها طالب علم ينفع الله به، فإذا كان على هذا هذه الضوابط فسوف يكون مرقاة إلى العلماء، لن يكون حائلا يقول لك احضر العلماء، فإن طعام الكبار سم للصغار. هذا مفهوم خامس اليوم. ما شاء الله عندنا ثروة اليوم في المفاهيم، هذا مفهوم خامس، ودي مفاهيم أصيلة، دي مفاهيم توجه، مفاهيم توجه حتى تعلم الأرض التي أنت واقف عليها ثابتة ولا ستأخذك بعد حين. ومثل هذه المفاهيم مفاهيم وسطية، لا نحرم أن تجلس عند طالب علم ينفع الله به، ولا نجعل طالب العلم هو الغاية، بل الطالب الذي يدلك، الطالب الذي يأخذ بيديك بشرط هذه الثلاث، وعليه يكون الجواب عن 1000 اسم. الآن على الشبكة العنكبوتية نستمع لهذا ولا ما نستمع، نمشي وراء هذا ولا ما نمشي، خذ الجواب العام هذا، إن عرفت الجواب العام هذا إن شاء الله سترشد. منهج موجود بارز ظاهر، تستطيع أن تقول أهل السنة على أصولها، والتي من أهمها، وهذا يعد أصلا وحدة في مقابل كل الأصول سواء في باب التوحيد أو في باب السنة، البراءة من الباطل. ففي باب التوحيد من يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وفي باب السنة كلهم في النار إلى واحدة. في باب السنة فاعتزل تلك الفرقة كلها. في باب السنة فعليكم بسنة رسول الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بنهجه، وإياكم ومحدثات الأمور، اللي هو البراءة من الباطل. براءة من الباطل موجودة، براءة من الباطل موجودة، براءة من أهل الباطل موجودة، تنصيص على أهل الباطل موجودة، مو بلازم موجودة في الدرس هذا، في الدرس الثاني مو بلازم موجودة في دروس الحرم المكي أو المدني، لكن موجودة في الخارج، موجودة في المصنفات. سنة موجودة. طيب يا شيخ، يعني هو عنده بدعة؟ هذا ذكرنا بالسؤال لما قال أنت على السنة، قال متى كان الناس يسألون عن ذلك؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ ده هذا في زمانه، فكيف في زماننا؟ الناس يشتمون أبا بكر وعمر، الناس يشتمون الله ورسوله، الناس يشتمون الشريعة وأحكامها، فأوجب هذا الاحتياط الزائد. واضح يا إخواني؟ واضح يا أخواتي؟ واضح؟ بارك الله فيكم. هذه مفاهيم مهمة، مفاهيم مهمة لأن المحطات متعددة، إن لم تحمل زادا من الفهم زلت قدمك عند محطة. وليس باللازم يا طالب السنة أن تزل قدمك عند المحطة الأولى، لكن احذر محطة قد تكون أقوى من التقعيد الذي عندك فتزل قدمك. ومن هنا لا غرابة أن يكون الرجل معك على السنة اليوم وبعد حين ينقص على عقبيه، لأن الحدث وقتها كان أقوى مما عنده من التأصيل والتقعيد. واضح؟ واضح. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد
الوهاب فأنا رحمه. كطالب علم أنتقي بقى من كلام علمائي. شيء تقول لي هذا القول المفيد يا شيخ، أنت مر معك اسم يا شيخ، مر معك اسم مرة، وانت يا شيخ ما فيش درس لا تقول لي. يعني أنت اليوم يا شيخ ذكرت كم واحد؟ قلت لنا الإخوان، وقلت لنا التبليغ، وقلت لنا حزب النور، وقلت لنا إحنا سمعنا منك اليوم يا شيخ حسن وحويني وعبد المقصود ونشأة وبر. أي يا شيخ؟ يا شيخ هذا على خلاف طريقة العلماء يا شيخ. أقول لأنك لا تفهم. الشيخ ما ذكر أحدا وما ترك أحدا. استفتي الشيخ كده بقى كقاعدة، هل يا شيخ ما يفعله هشام البيلي من التسمية وكذا والتحريم على الباطل هذا مخالف للسنة؟ انظر إجابات الشيخ رحمه الله، بل هذا من النصح للمسلمين، بل هو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامته. عرفت؟ عرفت يا أخي؟ بارك الله فيك. فمنهج الشيخ تقعيد الشيخ. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء. قال الشيخ ابن عثيمين وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا.
والله يا أخواني، والله يا أخواني، سبحان الله، الإنسان يفرح بقواعد العلماء ويسعد بالمنهج الواضح الذي لا لبس فيه أكثر من غير من مفردات المسائل. مفردات المسائل اقرأها وحدك، اقرأ وحدك، اجلس في بيتك، ما ترحل لعالم ربما. لكن الكليات هذه تقعيدات، بيان الطريق هو ده أهم شيء، هذا الذي تستفيده من أي شيخ. فاللي بيجلس عند المشايخ الكبار ويلتقط أطيب كلامهم وتقعيداتهم وإن كانت أحرف يسيرة، ممكن الطالب بجوارك الغير نبيه لا ينتبه لمثل هذه الأشياء وأنت تنتبه. ولهذا بعد الدرس تناقش مع واحد من هؤلاء، قد يكون في فارق كبير بينك وبينه، كبير. انت ما شاء الله اليوم الشيخ قاعد 1 2 3 10، وهو يقول لك اليوم ايه؟ اليوم الشيخ ما يعني ما ذكر شيء، ما 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 مسائل الدرس اليوم قليلة، مسائل الدرس اليوم. وهذا مثله، مثل ايه يا اخواني؟ مثلنا لما نصلي وراء امام بعد صلاة التراويح، لو جلسنا 5، ايه رأيكم في الشيخ اليوم؟ واحد يقول لك والله الشيخ اليوم صراحة ما كان، يعني لا أمس كان أحسن. واحد يقول لك والله الشيخ في موضع كذا أبدع، والثالث يقول لك والله الشيخ سبحان الله كأني ما سمعته من قبل، شيخ اليوم ما شاء الله مبدع. تعرفون يا أخواني الفارق بيننا؟ معايشة القرآن. أنا اليوم عندي الشيخ مبدع، الشيخ ليس كأي ليلة، لأن قلبي اليوم حاضر. والآية التي عاش قلبك معها هي الآية التي أبدع فيها الشيخ عندك. والشيخ هو الشيخ، والله والله الشيخ هو الشيخ، زي مثل الزوجة اليوم تقول لا 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 جزاك الله خير اليوم صراحة شيخ، اليوم يا زوجي بلاش الشيخ بقى، ما فيش شيخ في البيت. اليوم أنت إيه ده؟ إيه الرأفة؟ ما أنا أمس أيضا، والله والله أمس، والله هو أنا لكن أنت اليوم غير أمس، أنت اليوم غير أمس. اليوم شكرتني ليه؟ أنا داخل بالسوق نفسي كل يوم، لكن اليوم ليه استشعرتي إني أنا جزاك الله خير عنا، والله بتتعب بيها يا زوجي جزاك الله خير، والله إحنا يعني حمنا صلى الله عليه. طب ما أنا أمس والله، ده أنا حتى اليوم جايب سمك، أمس كنت جايب لحمة. لكنها هي التي اختلفت، تختلف الزوجة، تختلف والولد بيختلف. والله يا أخواني الزوجة هي تختلف، والولد هو اللي بيختلف، والمجتمع هو اللي يختلف، وأنت واحد، أنت أنت، لكن النظر إليك ولا تختلف باختلاف الناظر، ليس باختلافك أنت، ولهذا نكون عند المشايخ يا أخواني نجلس هم يعلمون والله يعطي ويجعل لك نصيبا في كلمة الشيخ اليوم، حتى إن كلمة الشيخ قد تتحول لمشروع عالم كبير. وهي ماذا يا هشام؟ اطلب العلم يا عبد الله بن وهب، اطلب العلم، اطلب العلم. وقد يعطي شيخ محاضرة في طلب العلم ولا تنفع معك، وقد يقول اطلب العلم وتنفع معك. لهذا الطالب الموفق هو الذي يتلقى عن شيخ بجميع القنوات وليس بقناة واحدة. ختم الله على قلوبه وعلى سمعه وعلى أبصارهم غشاوة، دي ليس معطوفة على ختمة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا وعلى أبصارهم غشاوة، جملة اسمية منفصلة. فالغشاوة على الأبصار والختم والطبع إنما هو على قلوبهم وعلى سمعهم. لا بد لك من هذه القنوات، القلب، السمع، البصر. انظر إلى شيخك فإنه قناة، واستمع إلى شيخك فإنها قناة، وحي ما يقول شيخك فإنها قناة. لا تعطل قناة، فإنه على قدر ما تعطل على قدر ما تتعطل عن الانتفاع. لازم الثلاثة معك، قلب يعي، بصر يأخذ هديا وسمتا، سمع يكون سبيلا لقلب، سمع منضبط بعيدا عن الشبهات. إذا فعلت هذه القنوات استفدت، ونحن عند المشايخ على قدر هذا التفعيل. واضح إخواني؟ نعم.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد سبق ذلك.
نعم.
الثانية تفسير آية المائدة، قال وهي قوله تعالى
أي مع أن الله أتى نصيبا من الكتاب إلا أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالعجب أن الله يؤتيهم نصيبا من الكتاب ويؤمنون بالجبت والطاغوت. العجب من هذا أن الله يؤتيهم نصيبا من الكتاب ومع ذلك من الجبت والطاغوت، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم أنت الله في القرآن، وكيف تضل يا إبراهيم يا علي وأنت تتلقى عن المشايخ، كيف تضل؟ سؤال قد يشكل على البعض كثيرا، كيف تضل يا فلان وأنت كنت رقم واحد عند المشايخ، كيف تضل وأنت الذي كنت ترتب المواعيد للشيخ ابن باز ابن عثيمين الألباني، كيف تضل؟ قل ما هو أعلى من ذلك، كيف تكفرون وأنتم تتبع عليكم آيات الله وفيكم رسول. والجواب ليس الضلال عائد لأنك تلقيت عن الأكابر فليس العيب فيه، وليس الكفر عائدا إلى أنك تلوت كتاب الله وكان فيك رسول، إنما العيب فيك أنت، في المانع الذي وجد أو في النفس التي تلقت. الله أعلم بمن يكرم في سبيله. وبهذا لن يكون سبيل الرشاد إلا في الكتاب والسنة ومجالسة الأكابر. وفي نفس الوقت هل يستلزم ذلك الاهتداء؟ الجواب يستلزمه بشرطه، ولا يستلزمه إذا وجد المال، بس هذا الجواب ببساطة. لن يكون انتكاسة الطالب الأول عند الشيخ سببا في أنه ليس باللازم أن تتلقى عن الشيخ، ما هو فلانه من كان مثله وضل، لا، هذا عدم اتزان في المعالجة. ولن يكون وصف الضلال مرفوعا عندما تلقى عن الشيخ ولو كان على الضلال، لا، قد تتلقى وتضل، فلا هو العيب العائد إلى التلقى عن الأكابر ولا هو الأمن الحاصل بالتلقى عن الأكابر. يبقى إذن الأمن هيحصل بالتلقى عن الأكابر إذا كانت المعاني كبارا، وإذا كانت النفوس كبارا، وإذا كان التلقي بشرط. هل مسألة المتألقة العظيمة التي ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، هل العلم يستلزم الاهتداء وعلى هذا قس، هل حفظ القرآن يستلزم الاهتداء وعلى هذا قس، هل حفظ السنة يستلزم الاهتداء وعلى هذا قس، هل التلقي عن الكبر يستلزم الاهتداء؟ لا، إلا بشرط، فإن وجد مانع حال بينك وبين ما تشتهي. فلا عمومة أبي طالب للنبي ودفاعه ونصرته تسبب في الاهتداء، ولا حرب أبي سفيان لرسول الله كان سببا في الموت على الكفر، ولكن وجد هنا مانع حال بينه وبين الاهتداء، وتحقق هنا شرط استقام به على الاهتداء. لكن لا نقعد حارب النبي وفي النهاية تسلم زي أبي سفيان، لا تنصر النبي عن هل نفعت نصرة أبي طالب النبي، لا لا نقعدها، نقعد أن نصرة النبي سبب في الاهتداء وحصول الخير، وأن محاربة النبي سبب في طبع القلوب، ولكن قد وقد، فلا تأمن ولا تيأس. لهذا منهج أهل السنة مع المحسنين والمسيئين ماذا يا أحمد؟ نخاف على المسيئين ولا نقنطهم، ونرجو للمحسنين ولا نأمل عليهم. شفت يا أخوان بارك الله فيكم، نخاف ولا نأمل، هذا اعتبره مفهوما سادسا اليوم، مفهوم سادس من هذه المفاهيم المهمة جدا، لما ينتكس الطالب عند الأكابر وهو أكبرهم وألزمهم ومقدمهم، لما ينتكس؟ مفهوم مهم جدا يحتاج إلى جواب، يدخل ضمن مسألة الأم، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل التلقي عن الأكابر يستلزم الاهتداء؟ يأتيك الجواب بحسب ما ذكر. هذا مفهوم سادس اليوم من الكليات والتقعيدات العامة. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة، وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقد سبق تفسيرها، والشاهد منها هنا قوله: وعبد الطاغوت.
نعم، وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، الطاغوت. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف، يعني قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم
طبعا مسجدا. ما وجه التبويب أو ذكر هذه الأدلة في باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعود الأوثان، والمذكور هنا يا أخواني أهل الكتاب، ها؟
سنة.
ما جاء في السنة من إيه؟
السنة سنة.
وهي أيوة السنن، اتباع السنن، ستفعلون هذا. وكما أنه وجد في هؤلاء مع وجود الكتاب وجد في من ضراف، كذلك فيكم إن لم تستقيم. نعم، فيكون التحذير من اتباع سبيل هؤلاء وقد وقع. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف، يعني قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسردا. وقد سبق بيان معناها.
نعم نعم، وأنها لا تصلح دليلا على بناء المساجد على القبة، لا من القاعدة شرع من قبلنا شرعا لنا، لأنه لم يكن شرعا، ولا من الجواز لأن شرعنا والحمد لله واضح في هذه المسألة، بل إنها كانت من المسائل التي نبه عليه النبي عند موته. نعم.
الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالكذب؟
أو هي أهمها تقف، وهي الكبيرة تقف، مسألة الكبيرة ابن عبد الوهاب لما يأتي في المسائل وما أدقها وكلها مهمة وكلها كبيرة، لكن حسبك أن يقول وهي الكبيرة وهي أهمها، حينئذ تعرف أن هذه ماذا؟ مربط الباب، مربط الباب، وهي أهمها. إيه بقى؟ ما هذه المسألة التي أهم المسائل؟ ها؟
ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
يا الله، رفع الله قدر هذا الإمام. يا والله يا أخواني، فعلا مستعام الكبار ثم الصغار، والله العظيم يا أخواني هو بنية الصغار. والله يا أخواني كنا حقراء، والله يا أخواني سبحان الله أي فهم كان عندي الإنسان هذا؟ والله يا أخواني الفهم يتعلم من الأكابر، وصحبة الأكابر، صحبة الأكابر، خليك مع الأكابر. ولهذا ابنك هذا لو أنت عزلت عن الأكابر تقول مثلا لا سيبه مش مؤدب وكذا ولعله، لا لا، احشره مع الأكابر من الصغر، خليه معه، خليه على أرجلهم ولا يفهم. حط، ضع ولدك عند الأكابر. متى يصح سماع الصغير اللي سامع في السابعة الخامسة؟ عقلت عن النبي مجة مجة في وجه ابن خمس من دار المعلق، هي المجة التي انتفع بها وصار يا أبا عمير ما فعل النغير. قال فوقع نفسه في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة. وجوده مع الأكابر وقع في نفسي أنها النخلة، صار بها نخلة، والحمد لله في أزمنة الفتن كان المرجع إلى ابن عمر في فهمه. ضع الصغير مع الأكابر يتربى وينمو عقله ويكون أكبر من أقرانه الذين لم يجالسوا. ها؟ ما هذه الروعة؟ الرجل هذا عجيب، الرجل هذا يهدم العروش من أساسها، يأتي على بنيان هؤلاء من قواعدها. تعرف المسألة دي؟ هي من مسائل الأصول في الخلاف بين أهل التوحيد وأهل الشرك من القبورين. الإيمان بالجبت والطاغوت، يقول هل هو اعتقاد القلب؟ لازم تكفر بالطاغوت بقلبك، يعني إذا كفرت أقصد بالطاغوت بقلبك يبقى يكفي. فمن كفر بقلبه فقد آمن بالله وكفر بالطاغوت، ولو وافق في الظاهر. لا لا لا، لا بد في الكفر بالطاغوت والجبت وغير ذلك أن يكون الكفر بالقلب، وأن يكون الكفر بالقول والفعل. والإيمان بالجبت والطاغوت يدخل فيه الموافقة ولو كنت لا تعتقدها، ليس باللازم. فمن وافق ولو يكفر بقلبه فقد آمن بالجبت والطاغوت. ما هو بالاعتقاد فقط، لابد يتطابق الاعتقاد مع القول والفعل. ولهذا في آخر كتاب كشف الشبهات قال إيه في التوحيد؟ قال ماذا في التوحيد؟ يكون بالإيه؟ بالقول الاعتقادي والعمل. لابد يكون تحد بالثلاثة، بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. هذا معنى كلامه هنا. هل هو اعتقاد القلب؟ معنى إمام جبت وطغوت، هل هو قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني قد أكون أنا مع المشركين وأنا أعتقد بطلانهم عليه وأبغض ما هم عليه، لكن أوافقهم فحينئذ أكون منهم. هذه مسألة، ولهذا قال وهي أهمها، وهي أهمها. علق الشيخ فقال
أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها.
يعني لا تظن أن اعتقاد القلب خارج، لا هو لا شك، لا شك في دخوله، لكن الكلام هو فقط وأما موافقة،
وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي، يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله.
طيب أعد يا أحمد، أعد وأريد أن تشرح لي المراد من كلام الشيخ، وهل توافقه أو لا توافقه أو في بعض دون بعض. ها، قال وأما
موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر.
صحح ما هم عليه، صحح ما هم عليه، فهذا كفر. وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر. ده ايه؟ مع معرفة ومنفقة صحابها في العمل، مع بغضها ومعرفتي ومعرفة بطلانه، يعرف انها باطلة ولكن وافقهم بناء على انها صحيح، فهذا كفر. ها.
وان كان وافق اصحابها ولا يعتقد انها صحيحة،
وافق اصحابها ولا يعتقد انها صحيحة، فانه
لا يكفر،
فانه لا يكفر. ها.
لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به إلى الحال إلى الكفر والعياذ بالله.
طيب يا أحمد يلا.
أنا أوافق الشيخ في الأولى ولا أوافقه في الثانية؟
الأولى اللي هي
فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر.
طيب كيف مع قوله في الأول وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانه، هو يعرف بطلانه وهو نقول فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة، كيف يعني نجمع بين الاثنين معرفة البطلان وبعدين على أنها صحيحة؟ انه صحيحه بلفظه يعني يعرف انه هو انها باطله بمعتقده، ولكن هو يقول هي صحيحه، صحها مذهب الكفار، هل يكون كذلك؟ هذا مال لهذا الاحتمال انه مع معرفه البطلان يصحح ذلك بلسانه، لكن يعرف انها باطله لكن يقول هي صحيحه، فهذا يكفر. والا فهذا مشكل، لانه لو كيف يوافق اصحابه بناء على انها صحيحه والمقدمه وأما موافقة أصحاب العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها، معرفة بطلانها ومعرفة أنها صحيحة كيف؟ يبقى معرفة بطلانها باعتقاده ولكن يصح ذلك بلسانه. لكن ممكن أن نقول مسألة مع معرفة مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج تصحيح، فإن كان وافق أصحابه بناء على أنها صحيحة فإنه لا يكفر، مش يكفر، بناء على ماذا؟ بناء على أنه يعرف بطلان الشرك ويعرف كذا، لكن الصورة هذه يحسب أنها صحيحة ولا تدخل في الشرك الذي يعرفه بطلان، وهو مسألة الجهل ببعض المفردات، مسألة الجهل بعض المفردات هذا قد يعذر الجهل، إذا مثل هذه مشكلة تحتاج إلى إيضاح، كيف يعرف البطلان ثم يقول بناء على أنها صحيحة، إلا أنه يعتقد البطلان ثم يصحح المذهب بلسانه، فمن صاحب رساني فإنه يكفر ولو كان يعتقد البطلان. طيب وقد يوافق أصحابه وعارف أنه باطلة ولا يكفر إذا كان مكرها، فإذا كل موافقة تقتضي الكفر قد يكون مكرها فلا يكفر، قد يكون في مفرد مفردات يحسب أنها ليست الكفر الباطل فهذا لا يكفر يعذر بالجهل. طيب وإن كان وافقها،
وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر.
طيب قف يلا، ما تقول في هذه العبارة؟ وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر،
تحتاج إلى تفصيل
كيف؟
فإن وافق مثلا طمعا في دنيا أو
ولا يعتقد أنها صحيحة،
نعم،
فإنه لا يكفر، وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر. ها. لكنه يخشى عليه، كيف هذا؟ كيف لا يكفر وقد وافق أصحابها ويعتقد أنها باطلة؟
هذا قد يكون في حال الإقرار، أما في حال الشهوة أو الدنيا أو كذا فهذا يكفر، يعني إن خاف على دنيا يكفر،
تمام،
أما إن كان مكره فلا يكفر،
تمام. وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة، يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر إذا كان على عذر شرعي كالإقرار وكذا، وإلا فإنه يكفر. فقول الشيخ فإنه لا يكفر قول عجيب جدا، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر. ألا ترون إن عبارة الشيخ هذه تعارض المسألة أصلا؟ ده هو ده هذه المسألة أصلا ساق عبد الوهاب رحمة الله عليه من أجل الرد على هذه، فإنهم يظنون أنه لو وافقوا الأصحاب مع الاعتقاد أنها باطلة هذا لا يكفرون به، والشيخ يقول هل واعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يبقى سياق الشيخ هنا في نظري يخالف أصل المسألة التي من أجلها ساق الشيخ المسألة. الشيخ يريد من المسألة أن يقول ليس يلزم فقط اعتقاد البطلان مع الموافقة، لا، لابد اعتقاد البطلان مع عدم الموافقة، فإن وافقت مع اعتقاد البطلان فإن هذا لا يرفع عنك الحكم إلا إذا كنت مكرها أو كذا. شيخنا قال وإن كان وافق أصحابه ولا يعتقد أن صحيح فإنه لا يكفر. لا، إذا وافقهم في الشرك الأكبر ويعتقد البطلان فإنه يكفر إلا أن يكون مكرها. وهذه هي أصلا التي من أجلها ساق الشيخ المسألة الكبرى وقال وأهمها، وهي أهمها. طيب كلام الدويش، كلام في التعليق على هذا.
يوجد نعم. كلام يا شيخنا الشيخ ابن عثيمين نقله عن شيخ الإسلام في كشف الشبهات.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به خوف لخوف نقص دنيا أو جاه أو مضارات لأحد.
نعم.
وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله.
ده كلام الشيخ عبد الوهاب في كشف الشبهات. نعم. إذن كلامه واضح، الشيخ يريد أن ينبه على هذه المسألة، ليس يلزم اعتقاد القلب بالبطلان مع أو اعتقاد البطلان مع المفقف الظاهر منجية، لا، لابد أن يكون بالقلب وأن يكون بالعمل. إنما لو وافقت في الظاهر مع اعتقاد البطلان هذا ما يشفع لك. ولو هجرت هذا في الظاهر ولم تقع في الشرك مع اعتقاده أيضا ما ينفعك، لابد من اجتماع الاعتقاد مع العمل. هذا الذي يريد الشيخ أن يقوله، وبهذا يرد على مين؟ على من يقول نحن لا نعتقد بطلان هذا لكن الموافقة في الظاهر ما، لا، هذا مراده. لكن تفسير الشيخ الحقيقة هنا أنا أعجب منه، وهو قوله وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم. كيف؟ كيف؟ وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه، اللهم إلا إذا كان على نحو من هذا النحو الذي ذكرته لكم، نعم، من الإكراه وغير ذلك.
قال رحمه الله تعالى: الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم.
يعني إن هذا القول كفر وردة، لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان.
نعم. لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. صح، لم يقول هؤلاء مع علمي بأنهم كفار لكنهم أهدى سبيل المؤمنين، يعني فضلهم على المؤمنين فيما يتعلق بالدين، فهذا كافر. فإن هؤلاء مع علمهم، أهل الكتاب مع علمهم بأن المشركين كفار، إلا أنهم قالوا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، فهذا كفر. طيب يلمح الشيخ، يريد الشيخ بن عمرو أن يقول ماذا؟ أن يقول: انظروا فإن في الأمة من يعتقد أن القبوريين وأن دعاة الأولياء أهدى سبيلا من أهل السنة، فأهل السنة حينما يحذرون من التعلق بالأموات فإنهم يكرهون آل بيت رسول الله ويكرهون الصالحين، ولهذا فالقبوريون أهدى سبيلا من الموحدين. نعم. السادسة
وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم.
كلام الدويش.
نعم.
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى: الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت إلى آخره، أي أنه ليس اعتقاد قلب لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما هو موافقة أصحابها، فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت.
تمام. مجرد الموافقة وليس يلزم اعتقاد القلب، فاعتقاد القلب قد يخالف ويعلم بقلبه بطلان هذا، لكن كونه وافق يكفي، ولهذا قال: مع بغضها ومعرفة بطلانها. نعم.
السادسة وهي المقصودة بالترجمة.
السابعة
تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
والترجمة التي أشار إليها رحمه الله هي قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وحديث أبي سعيد هو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
وهذا كما سبق أخرجاه لكن بغير لفظ القذة بالقذة، لما هذا عند أحمد وليس في الصحيحين الحد والقد بالقد. نعم.
وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها.
طيب نعود بقى إلى أصل المسألة عند الشيخ ابن عبد الوهاب، يقول تصريح بقوله أعني عبادة الأوثان. لماذا نص على أعني عبادة الأوثان؟ أي أن عبادة الأوثان هي الشرك الأكبر سيقع في هذه الأمة، ردا على من يقول محال أن تقع عبادة الأوثان بعد الإسلام، إن الشيطان يائس أن يعبد برضه. فما تفعلونه أنتم ليس محبة للصالحين، وإنما هو شرك برب العالمين. فإن قلتم كيف تقع عبادة الأوثان بعد القرآن والسنة والإيمان بهما وكذا والإيمان بالبعث، نقول لأنكم أتيتم أفعال المشركين تماما، فحينئذ أعدتم عبادة الأوثان. فهذا ليس اسمه محبة للصالحين، وإنما اسمه عبادة للأوثان. فعرفوا معنى العبادة وعرفوا معنى الأوثان يتبين لكم، وهما شبهتان أجاب عنهما في كتاب كشف الشبهات. يبقى تسمية الأمور بأسمائها، هذه عبادة أوثان، هذه ليست عبادة صالحين، هذه ليست محبة للصالحين. وهو ما ألمح إليه في الأصول الستة في الأصل الأول لما قال والعجب ومن أغرب ما يكون وكذا، أنهم يسمون ذلك محبة للصالحين. كتب الشيخ ابن عبد الوهاب مربوطة برابط واحد، كلها رابط واحد. نعم.
قال
الثامنة
العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق.
سبحان الله. نعم.
وفيه أن محمدا خاتم النبيين.
سبحان الله. ومع هذا يصدق
في هذا كله. يصدق في هذا كله.
يا الله. مع التضاد.
مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتابعه فئام كثيرة.
معناها ماذا؟ العجب العجاب مع وضوح الحق، إلا أنك تجد أتباعا على الباطل. نستفيد من هذا أن كل داعية مهما كان باطله ظاهرا فإن له أتباع. ولهذا لما بيقول الشيخ هنا في آخر عهد الصحابة، هذا كلام مقصود. وقد خرج في آخر عهد الصحابة، ده مش ترجمة متى خرج، لا ده مقصود، أي مع كون العصر من عصور الصحابة، وهم من أهدى الأمة سبيلا، إلا أنه وجد له أتباع. فكيف إذا ظهر مثل هذا في غير عهد الصحابة؟ هذا مقصود. وتبعوه فئام كثيرة في آخر عهد الصحابة، تبعوه فئام كثيرة في آخر عهد الصحابة، فكيف اليوم لو وجد المختار؟ فلا تغترن بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. والمسألة ما هي؟ أوضح المسائل محمد خاتم النبي. ليست المسألة ما القول في حزب النور، وليس المسألة الخروج على السلاطين، ده المسألة خاتم النبي، خاتم النبيين. فيها إشكال هذه أوضح ما يكون في القرآن، وجد فيها الإشكال. وفي أي زمن؟ لعلك تقول هذا ممكن أن يقع في زمن لا يقال في الأرض الله الله في آخر عهد الصحابة، ومع ذلك تبعوه في أم كثير. عجيب والله يا أخواني، صراحة من أعظم ما يستفيد الواحد من كلام ابن عبد الوهاب، صراحة صراحة يعني من أعظم الفوائد، إن الإنسان بيكبر في فهم، فعلا بيتعلم كيف يكون كبيرا في الفهم، كيف ما يقع على ما يقع عليه عموم الناس وظنوا أن ذلك هو العلم. ولهذا من أعظم الدروس المسلكية احتقار الإنسان النفسي عند كلام هذا الرجل والله يا أخوان، وأننا فعلا ما زلنا صغارا نحتاج إلى هذه المفاهيم الكبار، ولن نتربى إلا جنبا إلى جنب حول هذه المفاهيم. سبحان الله سبحان الله. مع تكلمه بشهادته وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وأن محمد خاتم النبيين، كل هذا ومع ذلك يصدق في هذا كل، والعهد عهد الصحابة والأتباع ليس فئام كثير. يا الله، بهذا يتبين لك طبيعة الصراع، فلا تغترن بهذا ولا تشكن في الطريق، هذا حاصل. فكيف بزمننا هذا وفي عصرنا هذا؟ الشيخ فلان يدخل على مقطعه 10 مليون، فلان قناته المشتركون فيها 13 مليون. ولو صار 100 مليون في مصر بس، المئة مليون يتابعون ما عدا 10,000، ما تغتر بهذا؟ هذا المختار، ومع ذلك حصل معه ما حصل. وفي هذا بيان أن النواقض ليس باللازم أن تعود إلى التكذيب بالرسول، التكذيب بالقرآن، وإنما إذا وجد ناقض واحد مع وجود كل أصول الإيمان فإنه كاف في رفع الإسلام، وأنه لا يحكم للإنسان بالإسلام بمجرد النطق بالشتين مع وجود النواقض، إنما الحكم بالشهادتين لمن لم ينطق بهما، ونطق نحكم له. أما إذا أتى بالنواقض مع نطقي بالشهادتين مع تلاوتي للقرآن مع إيماني بالبعث، كل هذا لا يشفع له. نعم. والمختار،
قال الشيخ ابن عثيمين: والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي، خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، وأظهر محبة آل البيت، ودعا الناس.
هذه الطعمة المعروف، أظهر شيء، الشيعة أظهر محبة آل البيت، المختار أظهر محبة آل البيت، ها؟ والحزبين اليوم التألم للأمة والخلافة الإسلامية وهوية الأمة، كل واحد يظهر شعارا ليدخل تحت من يدخل. نعم.
ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين، فتتبعهم وقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه،
فطبعا بناء على هذا تبعه الناس. نعم.
فانخدع به العامة، ثم ادعى النبوة.
الذين يقيسون الأمور بإيه؟ بالعمومات لا بالحقائق. نعم. الشيخ ده جميل أوي أوي أوي. ليه ربنا طردنا من مساجده؟ شوفوا ربنا طردنا من المساجد في كورونا يعني، فالناس وراه بقى. فالشيخ ده ممتاز، ليه؟ فصيح وإن كان من أهل الضلال. نعم.
ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه. ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب، أن يدعى النبوة، أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق، وفي القرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فكيف يكون صادقا وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
الله أكبر. وكما قلت لكم، سياق ابن عبد الوهاب ليس سياقا تاريخيا وترجمة للمختار، سياقه انظر ما بعده، ماذا يريد أن يرمي الشيخ إليه، ها؟ يرمي الشيخ إليه قضية الضلال والهداية، قضية الاتباع وغير الاتباع، هذا مع كون وكون 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 إلا أنه كذا، فلا تغترن. نعم.
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، يعني من هذه الأمة، من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. يؤخذ هذا من آخر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله.
إلى ماذا يرمي الشيخ بالمسألة دي؟ دايما أي مسألة حط تحتها سؤال، ضع بجواريها سؤال في مسائل التوحيد بالذات، ما الذي يرمي الشيخ إليه من ذكر المسألة؟ البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل تزال عليه طائفة، ماذا يريد أن يرمي الشيخ بعدما ذكر ما سبق؟ وقد تيأس النفوس بهذا، بأنه سوف تعود عبادة الأوثان في هذه الأمة وإلى آخره، لكن اعلم أن طائفة معصومة من ذلك، فلا تخشى ولا تيأس، فخذ البشارة كما قدمت لك ما يخوف المؤمن، فخذ البشارة، فإنه لا تزال طائفة من أمتي ظهر الحق، ولا يزول الحق بالكلية كما قال ابن القيم: ومن زعم أن الله يدير الحق الباطل على الحق إدالة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن الجاهلي. فكن انشط، انشط لتكون منهم، خف وانشط، كما ألمح إلى كتابي في كشف الشبهات لما قال بعدما ذكر المقدمة هذه، قال: أفادك ذلك فائدتين، الأولى الفرح، فرح العظيم، والثانية الخوف العظيم. فرح وخوف، هو يريد أن يقول لك هذا، أنت خفت وخفت هذا الأمر، أبشر إن كنت على الصراط المستقيم فإن الحق باق الحمد لله، ولن يجتمع الباطل الحق بحيث يزول الحق معه زوالا لا يعرف الناس الحق بعد. ولهذا شوف يا إخواني، مهما 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 تمكن الباطل في الناس، الحق موجود من أراده وجد إن شاء الله، ومن سأل الله بحق دله عليه. يأتي به صهيب الرومي، يأتي بسلمان الفارسي، ويأتي ببلال الحبشي، يجعل في روسيا الشيوعية من يدرس التوحيد، وترك ذلك يجعل في مكة من يدرس الصوفية ومنهج عبادة القبور. لا تلومن إلا نفسك، ولو دعوت الله بصدق لدلك على الحق بإذن الله. نعم.
العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
يا الله يا الله، هذا الرجل والله يا أخواني أحسبه والله حسيبه، معه روح القدس، معه الإعانة والتوفيق. الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا، دي آية مفترض مع قوتهم يضرهم ماذا؟ من خذلهم. لكن العجيب أنه لا يضر من خذلهم. لماذا؟ لأن الله قواهم، بل أقول يرهبهم أعداؤه. نصرت بالرعب هذه لأولياء النبي كمال النبي، يرهبهم عليهم فيظنونهم كثر وهم الواحد. ولهذا الحزبيون اليوم، ها الدليل هو بقى، أنا أريد أن أسألك سؤالا، ما القضية التي يشترك فيها جميع الجماعات والحزبين في مصر محل الاتفاق؟ عداوة أهل السنة، الطعن في المداخل، اللي بيزعونها مداخلة، والمداخلة دول كم بقى؟ قلة جدا. وهم كم؟ لكن دي قضيتهم اللي بيتفقوا عليه. وحينها بقى مسألة بقى يعني، والرحمة ومش الرحمة، مش كل واحد يعني وقع في خطأ هم بدعه، طب ما تعتبر برضو المدخلي ده برضو عنده خطأ، مش لازم بقى يا. لا 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 لا، دول عباد السلطان، ودول هؤلاء خوارج باللسان، ودول الرحمة راحت، ما فيش رحمة. التميع تحول إلى غلو في الشدة كمان. دي القضية المتفق عليه. ليه؟ للرهبة، للرعب الذي عنده. يبقى ليس فقط إنه لا يضروا من خذلهم، بل ويرهبهم من خذلهم. يرهبهم ويخافهم من خذلهم. نعم.
قال العاشرة الآية العظمى، أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال الشيخ ابن عثيمين، هذه آية عظمى، أن الكثرة الكاثرة من بني آدم على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يضرونهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
أي أخ في أي مكان على السنة هو حديث أهل البدع، حديث ولو واحد بس، ولو واحد هو حديثه، هو حديثه لو واحد، وهم كثر كله هينبه. اوعوا تكون زي فلان، الجماعة اللي هم بتوع الجرح والتعديل. ما عندكش الجرح والتعديل؟ ما عندكش قبوريون احذروهم؟ لا. ما عندكش دواعش؟ لا. ما عندكش ابدا، احذروا الجماعة بتوع الجرح والتعديل دول. اي بلد فيها سلفي فقضيتهم هذا السلفي، ده القدر المشترك. والله العظيم كما أقول لكم، لن تكون القضية في مرسى مطروح الإخوان والتبليغ، ولا لن تكون القضية في أسوان، لن تكون القضية في أدغال أفريقيا، لن تكون القضية عند كفار الأرض. الطوائف والجماعات الصوفية والتبليغية، إنما من يسمونهم بالأصوليين أتباع السنة بحق، هي دي القضية، قضيتهم هذه. سلفي هو ده القضية، أول ما يخرج تتنكر له الأرض وتجتمع عليه قوى الشر. ليه؟ لأن الله قال عن إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إنما الإخواني، أهلا وسهلا مرحبا، ما تقول يا شيخ في شعراوي؟ والله هذا في تفصيل، الرجل ده قام وحارب وجاهد الملاحدة وقرر الربوبية. طب والشيخ ربيع مالوش حاجة خالص؟ طب الجماعة دول مالهمش أي حسنة؟ ها انت بالجماعة بتوع ما فيش تفصيل، هو التفصيل فقط بمقصك أنت. يعني الناس دي ما فيش تفصيل أبدا يا أخواني، ما فيش تفصيل. والله ما فيش تفصيل، ده قول واحد، قول فصل احذروه. اللي بيقولوا بلد يا حسين، ناس طيبين، قولوا لهم بس علموا، قولوا يا رب الحسين. لكن التاني اوعى تقف معاهم، دول بيتعرفوا المشايخ، دول بيسبوا، اوعى. مفيش تفصيل. قضية الأرض ذاك السلفي، قضية الأرض ذاك السلفي، قضية الأرض ذاك السني. لماذا؟ لأنه منذ الصراع الأول قال تعالى عن إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يا أخواني الدروس دي، فهموا يا أخواني، دي دروس مهمة، دروس مهمة والله. نعم.
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة وقد سبق.
نعم.
الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، أي ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة. والآيات جمع آية وهي العلامة، والآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقه. فمما في هذا الحديث إخباره بأن الله سبحانه وتعالى زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. ومنها إخباره
أنه سجل يا أحمد هذا المفهوم السابع الأخير، هذا المفهوم السابع، المفهوم السابع المهم. نعم.
ومنها إخباره صلى الله وإخباره أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين، وهما كنزا كسرى وقيصر. ومنها إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وهما ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره. ومنع الثالثة، وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا دعاء طويلا وانصرف إلينا، فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي منعني إياها. ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث
خذ هذه الفائدة يا أخوان، صراحة صراحة نحن في حاجة إلى هذه التي أقولها، من العلم الذي ينبغي أن نتقوى فيه، وهذا علم صعب، علم أمارات الساعة وما أخبر عنه النبي من وقائع ستحصل في آخر الزمان، والنظرة السلفية في هذه الوقع. ده علم مهم جدا، علم الفتن والملاحم وأشراط الساعة. هذا يحتاج إلى تقوية شديدة. ليه؟ لأن أكثر أهل الضلال يعتمدون على مثل هذا ويؤولونه التأويل الذي يتفق معه. من العلوم المهمة، والمهمة جدا، المهمة جدا حتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بها ليه؟ لماذا أخبر عن هذه الملاحم ليه؟ والفتن هذه والأمارات هذه ليه؟ حتى يعطيك الزاد السلفية الذي لا تزل به قدماك إذا حصلت هذه الوقت. هذه علوم مهمة جدا، علم مهم جدا جدا جدا، نحن فقراء فيه. نعم أكمل.
قال: ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث إخباره بوقوع السيف في أمتي، وأنه إذا وقع فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة، وقد كان الأمر كذلك، فإنه منذ سلة السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. ومنها إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، هذا أيضا واقع. ومنها خوفه على أمتي من الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به إما لعلمه وإما لسلطته وإما لعبادته. ومنها إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وأنهم 30. قال ابن حجر: هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المتنبئين بذلك، لأنهم أكثر من ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: قلت فيكون ذكر 30 لبيان الحد الأدنى، أي أنهم لا ينقصون عن ذلك العدد، وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع. وهذا والله أعلم هو السر في ترك المؤلف رحمه الله تعالى العدد في مسائل الباب، مع أنه صريح في الحديث، ومنها إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا كله وقع كما أخبر. قال الشيخ رحمه الله: مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول.
الله أكبر. نعم.
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين. ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد، فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبعون، فالأمراء
متبوعون
لأنهم متبوعون، فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم.
انتبه لهذه: الأمراء والعباد والعلماء. نعم.
فهؤلاء يطاعون واقتدى بهم، فيخاف على الأمة منهم، لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس، وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود لها، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس، ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس.
نعم. والحمد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد عليه وصحبه أجمعين. نعم. طيب، هذا نكون كان ثاني الباب. سبحان الله، كل باب عند الشيخ العثيمين كتاب. والله والله كل باب من هذه الباب كتاب. طيب، نكتفي هذا القدر ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.